ديثر المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والنكت في القرآن لابن القصاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال القصاب رحمه الله تعالى: المعتزلة. وقوله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال: تتعلق به الجهمية والمعتزلة في نفي الرؤية، وهذا جهل مفرط أن يكون الله جل وتعالى ينكر على الكفار استدعاء رؤيته في الدنيا فيفهمون به رؤية المؤمنين في الآخرة، ونحن مقرون بأن الكفار لا يرونه في الآخرة أيضا، فكيف يحتج علينا بعدمنا رؤيته في الآخرة بعدم رؤيتهم في الدنيا؟ وكان بعض من يتحذلق منهم من يزعم أن قوله يوم يرون.
أعد في الآية. تتعلق به الجهمية.
قال: تتعلق به الجهمية والمعتزلة في نفي الرؤية، وهذا جهل مفرط أن يكون الله جل وتعالى ينكر على الكفار استدعاء رؤيته في الدنيا فيفهمون به رؤية المؤمنين في الآخرة، ونحن مقرون بأن الكفار لا يرونه في الآخرة أيضا، فكيف يحتج علينا لعدمنا رؤيته في الآخرة بعدم رؤيتهم في الدنيا؟ وكان بعض من يتحزلق منهم من يزعم.
بل الكفار ولا المؤمنون يرونه في الدنيا، يقول احنا مقرون بان الكفار لا يرونه في الآخرة ايضا. نعم. فكيف يحتج علينا لعدم رؤيته في الآخرة بعدم رؤيتهم في الدنيا؟ في الدنيا لا يرى الله، الله لا يرى في الدنيا لا للمؤمنين ولا للكافرين، ولا يراه احد في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت. نعم. وكان بعض
من يتحزلق منهم من يزعم أن قوله يوم يرون الملائكة دله على أن الله لا يرى في القيامة من أجل أنه مستدعوا من نزول الملائكة ورؤية الرب، فأجابهم الله عن واحد. وهذا وإن لم يكن في إفراط حاله من جهل الأول فهو مثله. ومن الذي قال إن الكافر يرى ربه في الآخرة حتى يتدقق عليه بهذا التدقيق، أو يعلم أن الملائكة الذين يرونهم الكفار ملائكة العذاب، ورؤية الرب مخصوص بها المؤمنون دونهم؟ ولو كان كما زعم أيضا، ومعاذ الله أن يكون كذلك، ما كان في سكوته عما سكت دليل على ما ادعاه الأحمق، فكيف والكافر لا حظ له في الرؤية بحال؟
كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا تصريح في أنهم محجوبون عن رؤية الله عز وجل. الكافر ما في نزاع، ولهذا استدل بالآية أهل السنة على رؤية الله عز وجل، لأنهم إذا كانوا لا يرونهم كذلك فما فائدة اختصاص الكفار هنا بأنهم لا يرون ربهم والمؤمنون كذلك لن يروا ربهم؟ ايه الفائدة؟ فاستدل بالمفهوم، مفهوم المنطوق الآية، اهل السنة ان المؤمنين يرون ربه. لماذا؟ لان من عقوبة الكفار انهم لا يرون ربه، اذا من مكافأة المؤمنين انهم يرون ربه، لان الكفار لا يرون ربه. نعم.
قال: وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال: دليل على أن الله تبارك وتعالى خاطب.
طيب. إبا يقول في الحاشية: ويرى عبد الجبار الهمداني أن الآية تدل على نفي الرؤية لأنه تعالى عظم القول من قائله، ولو كانت رؤية جائزة لم يجب ذلك فيه. شوف الغباء يا أخواني، يعني في قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ربنا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. استدلوا بقى على نفي الرؤية. ليه؟ لأن الله رد عليهم وهم يقولون لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، فقال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أخذوا من هباء المعتزلة أن القول برؤية الرب استكبار وعتو كبير.
سبحان الله.
مع أن الكفار قالوا ذلك ماذا؟ في الدنيا: لولا أنزل علينا الملائكة الآن فنراه، أو نرى ربنا الآن، فقال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا حينما قالوا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا. كيف يستدل بهذا على عدم رؤية الله في الآخرة بقى؟ كيف يستدل المعتزلة؟ يعني المعتزلة جعلوا أنه طلب الكفار رؤية الرب هذا في الدنيا دليلا على عدم رؤية في الآخرة، وأن من أثبت الرؤية مطلقا دخل فيه لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والآية واضحة جدا، الآية إنكار على الكفار المعاندين، وإلا لو نزلت الملكة ما آمنوا أيضا، وقد أخبر الله عن ذلك. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهم يقولون سؤال تعجيز، سؤال تعجيز. زي أحد إخواننا جاي لي اليوم بقول في واحد يعني قال انت رايح فين اليوم درس؟ قلت رايح على الدرس عند الشيخ فلان. قال طب خد 4 أسئلة اعطهم له، اذا اجاب عنهم احضر له بعد كده. قلت له خلوهم 40، خلوهم 400، ما فيش اشكال سنجيبك ان شاء الله، لكن هو مش هياتي، لان هذا لو كان طالب حق لجاء يسال، لو كان طالب حق لجاء يستبصر، انما هذا من بابه لانه بينهى ان ياتي وينهى غيره. واجبنا على 4 أسئلة وان شاء الله لن ياتي الا ان يشاء الله، الا ان يشاء الله. فبعض الناس تسال سؤال تعجيزي، مثل من يقول انت متخصص، انت تتكلم في الدين ليه؟ انت ازهري؟ نقول له طيب انا مش ازهري بس هذا ازهري، خذ يلا كلامك. تكلم ازهري؟ هتكلم ازهري بتقرير السنه ورد على شعر، هيقبل ازهري؟ لن يقبل ازهري، لن يقبل ازهري. هيقول انت صرت ازهريا وهابيا، نريد ازهريا ليس بوهابيا. طب انت في الاول قلت ازهري، طيب مش الازهري المتخصص هذا متخصص؟ اذا اقبل كلامه لكونه ازهريا. هو لا يريد ان يقبل الا ما وافق كلامه، ولهذا لو وافقته لا يشترط فيك شرط غير الموافق. طب ولو خالفته يرفع عنك كل شرط اشترطه هو. فهناك اسئلة لطلب الهداية، وهناك اسئلة ليس لطلب الهداية، لطلب المناظرة، لطلب الجدال. من هنا اهل السنة والجماعة لا يردون على اسئلة من طلب الجدال. طب انا ليه اجبت؟ اجبت من اجل الاخ. ليه؟ ما ادري عن الاخ، ممكن يقول لك هذا ما يعرفش حاجة، دول بيهربوا من الله. فقلنا بس خوفا على الاخ، انما ليس من سأله. واضح يا اخواني؟ او ان هذه شروط قد يريدها نفس الشخص على الاخ نفسه فقد تخيل عليه. انما معلوم صاحب الهوى لا يصلح معه اي جواب ابدا، ما يصلح معه اي جواب صاحب الهوى. انما الجاهل يطلب الحق اي جواب يصلح معه. فهؤلاء لما قالوا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، طيب لو انزلت الملائكة سيؤمنون؟ الله يقول ولو ردوا في الاخرة بعد ما عينوا النار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله يقول ذلك لانهم ليسوا طلاب حق اصحاب هوى. فكيف نستدل بالآية على ان القول برؤية الله استكبار وعتو؟ انما الله يرد على قوم طلبوها في الدنيا وعلى قوم طلبوا انزال الملائكة على وجه التعجيز. والا لو مؤمن قال يا رسول الله نريد ان نرى ربنا في الدنيا مثلا، لقالها ظنا ان هذا جائز، اليس موسى قد طلبها؟ وبهذا نرد عليهم رد اقوى. موسى ماذا قال لربه؟ ارني انظر اليك. هل الله قال لقد استكبرت في نفسك وعتوت عتوا كبيرا؟ موسى طلب الرؤية والكفار طلبوا الرؤية. لماذا قيل الكفار لقد استكبروا في نفسهم وعتوا عتوا كبيرا ولم يقل هذا لموسى عليه الصلاة والسلام؟ لأن موسى ما قالها تعجيزا ولا عنادا ولا مكابرة، إنما حسبها ماذا؟ جائزة ممكن أن تكون. ومن هنا العلماء يعبرون عن رؤية الله في الدنيا بأنها جائزة وليست مستحيلة. جائزة يعني يمكن أن تكون لو شاء الله، مش مستحيلة، ولو كانت مستحيلة لما سأل موسى ربه أن يراه في الدنيا، لكن لما كانت جائزة لكن يمتنع أحد أن يراه لأنه ليس قادرا على الرؤية بمواصفاته في الدنيا، قال سبحانه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما قال الله أنا لا أرى، أنا لا أرى يبقى مستحيل أن يرى، لكن هو يرى بس في الآخرة حينما تتغير أنت، فأنت في الآخرة لست أنت في الدنيا، فأعطيت إمكانية وقدرة في الآخرة تستطيع أن ترى بها الله، كما عبر بعض العلماء فإنك لا ترى الباقية الله بألفان بعينين تفنيان، فلما صار لك الباقي عينين باقيتان صرت ترى الباقي، فلا يرى الباقي بالفاني إنما يرى الباقي بالباقي. ومتى تبقى عينك؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة، فأنت ترى الله في الآخرة الباقي بعينين باقيتين. يبقى إذن موسى طلب الرؤية وهؤلاء طلب الرؤية، لماذا عد طلب هؤلاء استكبارا وعنادا وعتوا؟ لأنهم ما طلبوا ذلك رغبة في رؤية الرب وشوقا إلى ذلك وإلى آخره. يبقى إذن بكل حال يرد عن المعتزلة الذين يقولون بنفي الرؤية بهذه الآية، لأن الله رد على هؤلاء لما طلبوا الرؤية في غير محلها وهم ليسوا محلا لذلك، طلبوها استكبارا وعنادا ما طلبوها إيمانا. أما من طلب رؤية كموسى عليه الصلاة والسلام قال لن ترني، ولهذا نفس دليل موسى هم أيضا استدلوا على أن الله لا يرى. بماذا؟ بقول موسى أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الإيه؟ إلى الجبل، فجعلوها بمعنى لا أرى وهذا معنى باطل. ثم حتى لو أشكلت الآيات، أليس عندك حديث النبي الواضح في الصحيح لما سألوا الصحابة هل نرى ربنا؟ سؤال واضح، سؤال واضح، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الجواب أوضح من السؤال. طب أمينوا؟ أبدا. مثل سؤال النبي الجارية أين الله؟ قال في السماء. سؤال واضح والجواب أوضح، ما آمنوا بذلك. ماذا تريد بعد ذلك؟ تريد سؤال يعين الأشخاص يا أشاعرة أمنوا بأن الله على عرشه بذاته وصفاته، يا معتزلة أمنوا بأن الله يرى في الآخرة؟ هذا هو ابتلاء العباد. الآية واحدة، هذا يفهم وبامن، وأهل السنة يفهمون فهم. يبقى المعتزلة فهموا لن تراني ولكن انظر جبل أن الله لا يرى. طيب الله يقول لن تراني ولكن انظر جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذا ما المنع من الرؤية هنا؟ أنك لا تتحمل، والدليل انظر إلى الجبل هو أقوى منك. لكن لو كان لا يرى مطلقا لما احتاج إلى الاستدلال بالجبل أو تقعيد المسألة بالجبل. قال أنا لا أرى يا موسى، أنا لا أرى، لكن لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا. أهل السنة يقولون الآية دليل على الرؤية وليس على نفي الرؤية، بدليل إيه؟ أن الله قال ولكن انظر إلى الجبل، إذن الممنوع أن تراه الآن لكن ستراه في الآخرة. النصوص واضحة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، واضحة، ومع ذلك لا يؤمنون بهذا الواضح لوجود اعتقاد يحول بينهم وبين الإيمان بهذا الواضح. أذن أذن. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال رحمه الله تعالى: دليل على أن الله تبارك وتعالى خاطب الكفار على ما هو في سجايا عقولهم، إذ الملك في كل وقت حق له، وكل ما سمي به من خلقه فهو مملوك
مملك بما أعطاه الله ومكنه منه، ولكنه لما كان في عقولهم أن المتفرد بملك يوم من حيث يعرفونه مستول على السلطان وحده خاطبهم به.
نعم.
قال: وقوله وكان يوما على الكافرين عسيرا، قال: دليل على أنه على المؤمنين يسير.
يقول ابن جرير في تفسيره كما في الحاشية: الملك الحق يومئذ خالص للرحمن دون كل ما سواه، وبطلت الممالك يومئذ سوى ملكه، وقد كان في الدنيا ملوك فبطل الملك يومئذ سوى ملك الجبار. يعني لماذا الله عز وجل قال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. طيب، وهو أيضا كل ملك في الدنيا فهو راجع إلى إذنه، فيكون هو المالك في الدنيا وفي الآخرة. لكن النص على هذا لأنه هو الذي يظهر فيه تفرد الله سبحانه وتعالى بالملك، فإنه في الدنيا يقال فلان يملك بيتا، فلان يملك سيارة، فلان يملك عقارا وغير ذلك، في الدنيا يقال هذا مالك وهذا مالك. أما إذا كان يوم القيامة من يملك شيئا؟ حتى الثياب أنت لا تملكها، فالناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدته أمتهم، فلا أحد يملك شيئا، لا ثياب ولا حذاء ولا طعام ولا شراب ولا شيء من هذا، الناس لا يملكون شيئا. فهنا يظهر ملك الله عز وجل وتفرد الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا الله قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك كل يوم، وهنا قال الملك يوم الحق الرحمن وهو مالك كل يوم، لكن في اليوم الآخر يظهر التفرد، فلا أحد ينازعه الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. فيقول دليل على أن الله سبحانه وتعالى خاطب الكفار على ما هو في سجايا عقولهم، إذ الملك في كل وقت، أو الملك في كل وقت حق له، وكل ما سمي به من خلقه فهو مملوك مملك بما أعطاه الله مكنه منه، ولكنه لما كان في عقولهم أن المتفرد بملك يوم من حيث يعرفونه مستولى على السلطان وحده خاطبهم به. يعني عندهم في عرفهم أن اللي بيملك والمتفرد بملك يوم من حيث يعرفونه فهو مستول على السلطان وحده دون غيره، فالله عز وجل بيّن أن الملك يومئذ له وحد. إذن ينبغي أن تعتقدوا أنه سبحانه وتعالى هو المالك وحده، لأنه في عقولكم وفي تعاملاتكم أن الذي ينفرد بملك يوم أنه هو السلطان، والله عز وجل ينفرد بملك هذا اليوم. نعم. طبعا هم لا يخالفون أن الله عز وجل هو الملك المدبر للأمور، لكن يوم القيامة لا يعترفون بهذا لأنهم لا يؤمنون بالبعث. أما في أمور الدنيا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم ما كانوا ينازعون في هذا الباب لا ينازعون فيه، لكن ينازعون في البعث، فإنهم لا يؤمنون بالبعث. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الملك يومئذ، أي في الآخرة، للرحمن. نعم.
قال: وقوله وكان يوما على الكافرين عسيرا، قال: دليل على أنه على المؤمنين يسير، وهي بشارة لهم، إذ محال أن يخص الكفار بصفة عقوبة لهم، وإلا والمؤمنون بضد تلك الصفة.
نعم، هذه قاعدة جيدة. يعني قول تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، والكفار قالوا هذا يوم عسير، فكون هذا اليوم كان عسيرا على الكفار في إشارة إلى إيه؟ إلى أنه يسير على المؤمنين. وكان يوما على الكافرين عسيرا، يبقى وكان يوما على المؤمنين يسيرا بالمفهوم، لأنه لو كان عسيرا على الجميع إذن ما الذي اختص به الكفار؟ وما الذي تميز به المؤمنون؟ طالما أنه عسير على الجميع، وبهذه القاعدة استدل أهل السنة والجماعة من قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الكفار، استدلوا بها على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، لأن الله لما حجب هؤلاء حال الغضب إذن الرؤية ثابتة للمؤمنين حال الرضا. يبقى هذه قاعدة جيدة، هذه قاعدة جيدة، فما ذكر عقوبة للكفار فلا تنال المؤمنين، فلا تنال المؤمنين، بل المؤمنون لهم ضدها، المؤمنون لهم ضدها. ولهذا الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، طب والمؤمن تنفعه شفاعته الشافعين. ولهذا المعتزلة والخوارج لما منعوا الشفاعة لعصاة الموحدين واستدلوا بالآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، استدلوا بالآية في الكفار على المؤمنين. ونحن نقول قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الكفار دليل على الشفاعة لعصاة الموحدين. لماذا؟ لأن المانع من انتفاع هؤلاء بالشفاعة أنهم كفار، إذن إذا كان مؤمنا فلا يحرم من الشفاعة بل تناله الشفاعة. يبقى هذه الآية دليل على حصول الشفاعة. إذن القاعدة عندنا هنا إيه؟ القاعدة عندنا أنه ما وصف الكفار بوصف على جهة الذم إلا ثبت مقابله للمؤمنين على جهة المدح. ما ذكر عقوبة للكفار نأخذ بالمقابل أن المؤمنين سوف تكون لهم المكافأة. نعم.
وقوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
يقول في حاشية في زاد المسير بن جوزي فأما العسير فهو الصعب الشديد يشتدع كفار ويهون على المؤمن فيكون كمقدار صلاة مكتوبة، وقول القرطبي والخازن وابن كثير. نعم.
قال وقوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال حجة على من يعدل عنه في الاحتجاج به ويعيب على من يدعو إليه.
الله أكبر. يعني يقول حجة على من يعدل عنه في الاحتجاج به، لا يحتج بالقرآن. طيب عدم الاحتجاج بالقرآن من نوع الهجر، والله يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فمن أعظم الهجر القرآن هجر العمل. هجر التلاوة أخف، هجر التلاوة، التلاوة مستحبة، كون الإنسان يختم كل شهر كل أسبوع هذا مستحب إذا كان يعمل بالقرآن، ولكن لا يتلوه فقد فاته أجر عظيم هو أجر التلاوة. إنما هجر العمل لو لم يعمل به يأثم، يأثم، فإذا هجر العمل يفضي إلى الإثم، أما هجر التلاوة فإنه لا يفضي إلى الإثم بل يفوت الأجر، يفوت الأجر هجر التلاوة. نعم. يبقى عندنا هجر العمل به والتحاكم والاستشفاء به وغير ذلك، هذا هو الهجر الذي يأثم عليه الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يتحكم إلى القرآن، أن يعمل بما في القرآن وهكذا. فالذي لا يحتج بالقرآن هذا رد عليه، ويعيب على من يدعو، على من يدعو إليه. نعم. يبقى هل هذا فيه أنه قال أترك الآية والحديث؟ هل هذا في ذلك؟ لا. ويقول لك فهم السلف للآية والحديث، يعني دعني من استدلالك بظاهر الآية دون فهم، هات فهم السلف آية، فهو عامل بالآية وزيادة، عامل بالآية بالفهم. فلو يأتيني هو مثلا بظاهر آية واستدل بها على انحراف ما، زي مثلا كفر القاتل بالآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، نقول هات فهم السلف الآية، اترك تلاوة الآية، وإنما هتفهم السلف الآية. يبقى هنا عمل بالآية وزياد، وده الواجب، الواجب فعلا علينا أننا نعمل بفهم السلف للآية. نعم نعم. هل يؤجر، هل يؤجر على تلاوة القرآن وإن كان لا يعمل به؟ يكون لحنة عليه مش أجر له. فالقرآن حجة لك أو عليك، يبقى أنت بتتلو وتحفظ وبالقراءات، إذا لم تعمل به فهذا عليك. لكن لا أعمل به أتلوه، لكن أعمل به في حكم ما وكذا، فيبقى مقصة من جهة التلاوة أنت مأجور، من جهة عدم العمل في هذا الحكم أنت آثم، لكن لا أعمل به مطلقا. فيبقى إذن واحد لا أعمل به في حكم ما يبقى أثم على عدم العمل بحكم هذا، لكنه مأجور على التلاوة. أما مسألة التدبر، هل هي يجب التدبر في ذلك أو لا يجب؟ إذا قصدنا بالتدبر الخشوع، يعني الخشوع، فلو قرأ بدون خشوع هل يؤجر على ذلك أم لا؟ الصحيح أنه يؤجر، يؤجر على ذلك، لكن دون أجر من يتدبر ويعرف المعنى، لكن لا يجب عليه التدبر معنى الخشوع، لا يجب عليه. إذا كان لا يأثم بترك الخشوع في الصلاة فكيف بتلاوة القرآن؟ يعني إذا ترك الخشوع في الصلاة لا يأثم، لكن ليس له أجر، أجره على قدر خشوعه، فكيف بتلاوة القرآن؟ لكن هل يؤجر تلاوة القرآن من غير خشوع؟ الجواب نعم، يؤجر، يؤجر، فيكون الأجر على تلاوة اللفظ، لكن فاته الأجر على تدبر المعنى، تدبر المعنى. نعم. أما من جهة معرفة المعاني فما يلزمه الإيمان به يجب عليه العلم به، ما يلزمه الإيمان به والعمل به يجب عليه العلم به، يعرف المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعتزلة قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، قال حجة عليهما، أعني القدرية والمعتزلة، في الجعل كيف صرفوه.
نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، إجرام العدو من الله، جعلنا جعلا طبعا قدريا كونيا، جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يبقى إجرام هؤلاء الكفار أعداء الرسل من جعل الله الكون القدر، لا يخرج عن قدر الله، هذا رد على مين؟ على القدرية والمعتزلة الذين يقول بماذا؟ بأن إجرام المجرم هذا ليس بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا إجرام منه، ليس يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، فالله عز وجل لا يشاء ذلك ولا يريده، ففيه الرد عليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، من الذي جعل عدوا المجرمين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا فيه رد على مين؟ على القدرية الذين يقول لا، هذا يكون من فعل العبد وليس من إرادة الرب، لكن نقول هذه إرادة كونية، هذه إرادة كونية. وكذلك جعلنا، وجعل كوني قدري، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. نعم نعم. ايه الجعل بمعنى ايه؟ طيب وبعدين؟ شامل كله 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 شامل هذا وذاك، فهم لما يجعلوا العبد فعلا، والجعل بمعنى الخلق فقط، هذا بمعنى سيارة ايضا يكون فيه انه الجعل هنا بمعنى السيروه، سيارة لكل بين عدو من المجرمين، وليس خلقنا لكل من عدو من المجرمين، هذا أيضا في معنى الجعل كذلك، في معنى الجعل كذلك، فهو من جهة أفعال العباد في الرد، ومن جهة معنى الجعل في الرد، كل هذا يتضمن الآية الرد عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر حفظ الشيء، وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، قال دليل على أن على من أدركه حفظ شيء حفظه قليلا أو شيئا بعد شيء ليرسخ في قلبه ويأمن من نسيانه، ودليل على أن التعليق بالأسباب تعلق بالمسبب لا يؤثر في توكل المتوكلين، كما يزعم جهلة المتصوفة أن طلب المكاسب مؤثر في التوكل، لا يعلمون أن الله جل جلاله كان قادرا على تثبيت القرآن جملة واحدة في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما جعل سببه الحفظ بصفة أجراه عليها، وهذا نظير ما مضى في سورة الكهف، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال.
نعم، قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا انزعج القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يقول هذا أبعى الحفظ، يبقى طريقة الحفظ تحفظ شيئا بعد شيء، لأنه إذا حفظت الشيء جملة واحدة وكذا تنساه، لكن لو حفظت شيئا فشيئا تثبت الحفظ وتهتم صفحة بصفحة مثلا، أو جزء بجزء، أو قدر معين بقدر معين، وتراجعه ولا تنتقل إلى ما بعده حتى يثبت. بعض الناس يقول لك أنا ممكن عندي إمكانيات. عندك إمكانيات في الحفظ لكن ما عندك إمكانيات التثبيت. بعض الناس فينا ممكن يحفظ في اليوم صفحات 20-30-40-50 وجه في الحفظ، وبعدين واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، فممكن في شهر واحد يحفظ 1000 حديث 1500 حديث ثم ينسى. قاعدة الحفظ هي ألا تتجاوز جزءا حتى تتقنه، فإن أتقنت ورجعت وكررت حتى يثبت انتقل إلى غيره، حينئذ يثبت في فؤادك. هذا التثبيت من جهة المحفوظ، هذه قاعدة يكاد يكون العلماء يتفقون عليها، وهي أن الإنسان لا ينتقل إلى محفوظ آخر حتى يثبت المحفوظ الأول، وإلا نسيت الثاني والأول. ولذا بعض الناس يصدق في القاعدة هذه، أول ما ينتهي من القرآن حفظ تقول له ابدأ بقى القرآن من جديد. ليه؟ لأنه لا يهتم بالمراجعة، فإذا وصل آخر آية قال أنا ختمت، نقوله أنت بدأت، ابدأ بقى، ابدأ أنت الآن، يعني كأنك تكون مرنت نفسك على الحفظ، يعني سهل عليك بعد ذلك المراجعة. لكن أنت نختبرك في أي صورة؟ يقول أراجع الأول، أراجع الأول. لكن طريقة الكتاب الأولين الاهتمام بالمراجعة، لازم يكون مع ورد الجديد ورد قديم، بل هناك ماضي قريب وماضي بعيد، وده صح. لكن نضيف إلى ذلك، يعني الحفظ والماضي القريب والماضي البعيد، نضيف إلى ذلك تلاوة أيضا، التلاوة يكون ختمات التلاوة مستمرة معك، لأنها تسهل لك أيضا وتمرنك على المواضع. فأول ما تحفظ تجد هذه المواضع قد مرت عليك كثيرا فيسهل حفظها. مثل العوام الذين يقرؤون كثيرا وهم لا يحفظون قد يردونك في الصلاة، لأن من كثرة التلاوة صار كأن الآية محفوظة، كأن الآية محفوظة، فيكررونها إيه معك، ربما يردك عامي لا يحفظ القرآن في الصلاة من كثرة تلاوته. يبقى عندنا أربعة أمور، عندنا الحفظ الجديد ولابد أن تحفظ بإتقان من أول آية، احفظ بالتجويد من أول آية، صعب تحفظ من البداية لكن جزء واحد هتجد الأمر بعد ذلك إيه سهلا يسيرا، و تقرأ القرآن بالسليقة بعد ذلك. ولهذا كثير من الناس ختم القرآن دون أن يحفظ أحكام التجويد، لكن بالتلقين، فصار الغنات معه هي والمدود والقلقلة من ضبطه للحفظ. ثم لا تتجاوز هذا المحفوظ إلا بإتقان المراجعة فيه، فبعد ذلك يبقى الماضي مع الجديد، وهكذا ماضي قريب ماضي بعيد مع التلاوة. فيبقى إذن القاعدة في الحفظ أنك إذا حفظت شيئا احفظه جيدا الضبط جيد، لأنك لو حفظت خطأ من الصعب أنك تغيره، من الصعب أنك تغيره. احفظ جيدا حفظ جيد صحيح، ثم كرر كثيرا. ولهذا كان بعض مشايخنا في الإجازات يعني كان يقول وأعلم، لكن كان يقول كده يعني احفظ الوجه هذا اكرره، يقول اكتبه اقصد 100 مرة. 100 مرة؟ طب من لا يكتب 100 مرة؟ هو بيعطيك ده اقصر طريق، انت لو كتبت 100 مرة لن تنسى، لكن من يستطيع ان يفعل يعني ذلك؟ الشاهد بغض النظر عن 100 او كذا انك لا تتجاوز هذا الجزء من المحفوظ حتى تثبت جيدا. فإن انتقلت إلى ما بعده هاته مع القديم وهكذا. فالقرآن والمتون إنما تثبت بالمراجعة فترة من الفترات. لو أنك وظبت على المراجعة فترة من الفترات حتى لو قلت مراجعتك فالقرآن ثابت في قلبك. ولهذا النبي أمر بتعاهد القرآن وأنه ينسى بعدم التعاهد. نعم، هذه الفائدة الأولى. ويمكن أن يقال أيضا أن هنا معنى التثبيت يعود أيضا إلى الإيمان، لنثبت كذا يثبت به فؤادك. التثبيت هنا قد يعود أيضا إلى تثبيت في قلبك من جهة العمل به والبصيرة والفرقان وغير ذلك. لأن القرآن حينما ينزل بالوقائع وكذا فيكون أدعى لإيه؟ لليقين. يعني هذا يقين زائد على نفس الآية. هات كلام الجوزي في لنثبت بفوائدك. نعم، ورتلناه ترتيلا يعني جعلناه شيئا بعد شيء. قال أيضا من فوائد الصورة الآية الأخذ بالأسباب. فالتعليق بالأسباب يقول ودل على التعليق بالأسباب تعلق بالمسبب لا يؤثر في توكل المتوكلين. عندك إيه على أن التعليق بالأسباب تعلق بالمسبب؟ أن التعليق بالأسباب تعلق بالمسبب وهو الله عز وجل لا يؤثر في توكل المتوكلين. الاعتماد على السبب أو الأخذ أقصد بالسبب بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا لا يطعن في التوكل، خلاف جهلة المتصوفة الذين يظنون أن الاعتماد على الأسباب طعن في التوكل. ظنوا أن طلب المكاسب مؤثر في التوكل، مؤثر في التوكل. فالله قد جعل تنزيل القرآن منجما ومفرقا جعله سببا في تثبيته فين؟ في القلب. يبقى إذا الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على المسبب وهو الله سبحانه وتعالى ليس يطعن في التوكل. ما الذي يطعن في التوكل؟ الالتفات للسبب دون المسبب، هذا الذي يطعن في التوكل. إنما تأخذ السبب اتباعا للشرع وتعلم أن ما شاء الله كان وما يشاء لم يكن وتعتمد عليه سبحانه وتعالى فحينئذ إيه؟ فحينئذ هذا لا ينافي التوكل. ومن أجل هذا كانت الحروب والمعارك وغير ذلك هذه اتخاذ أسباب لصيانة الدين. من أجل ذلك الطعام والشراب، من أجل ذلك لبس الثقيل في الشتاء، التداوي، كل هذا من الأسباب. لكن الإنسان يعلم أن الذي يقدر الأشياء هو الله سبحانه وتعالى فهذا لا يقدح. فالأخذ بالأسباب مع توكل الله هذا توحيد، ترك الأسباب توكل على الله هذا تواكل وجهل وطعن في الشرع. الاعتماد على السبب دون المسبب هذا يقدح في التوحيد. إذن صار الناس ثلاثة أقسام في الأسباب: من يعتمد على السبب والالتفت المسبب هذا يطعن في توحيده، من يطرق السبب هذا يطعن في شرعه تمسكه بالشرع، الأخذ بالسبب وتوكل على الرب هذا موافقة للتوحيد وموافقة للشرع. نعم،
كلام من الجوزي.
ايه
من الجوزي.
نعم،
قال كذلك أي أنزلناه كذلك متفرقا، لأن معنى ما قالوا لما نزل عليه متفرقا. فقيل إنما أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، أي لنقوي به قلبك فتزداد بصيرة. وذلك أنه كان يأتيه الوحي في كل أمر وحادثة فكان أقوى لقلبه وأنور لبصيرته وأبعد لاستيحاشه.
أي نعم، يبقى هذا معنى مهم. يبقى أيضا يدخل في التثبيت في الفؤاد زيادة البصيرة وإلى آخره، لأنه إذا نزل بحسب الوقائع كان هذا أثبت ليه العمل به. نعم،
قال رحمه الله تعالى الهوى. وقوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال دليل على أن الهوى أشد شيء ضررا على الدين، إذ كان يبلغ بالمرء أن يتخذه هواه، وكانت قريش تهوى حجرا فتتخذه صنما، ثم يرون آخر هو أحسن في أعينهم منه فيتركون الأول ويعبدون الثاني على مقدار هواهم فيه.
نعم، إذن القاعدة الهوى أشد شيء ضررا على الدين، ولهذا سمي أهل البدع بأهل يا إخوان بأهل الأهواء. أهل البدع سموا بأهل الأهواء، لماذا؟ لأنهم يتبعون أهواءهم ويتركون الآثار. فكل من اتبع الهوى وترك الآثار فهو مذموم، ولهذا أهل البدع جميعا يسمون بأهل الأهواء. نعم.
قوله قال رحمه الله تعالى المبالغة، وقوله
وكما قلنا صاحب الهوى لا حيلة لك فيه، أما الجاهل وهو يريد خيرا لكن يجهل بعض الأحكام هذا ما إن تذكره بالحكم إلا ويقول جزاك الله خيرا والله كنت لا أعلم هذا، أو يقول يا شيخ علمني، يا شيخ علمني أنا أريد أن أعرف الحلال والحرام. بعض الناس والله يعني بعضهم بيستفتيني اليوم ويعني بين يديه أموال ويقول أنا أريد أن أعرف الحلال والحرام ولا أريد أن أطعم نفسي وأولادي حراما، إن كان هذا مباحا لي انتفعت به وإلا فلا. هذا ليس بصاحب هوى، هذا جاهل بالحكم يسأل، وما إن تخبره بالحكم إلا ويقول سمعنا وأطعنا. إنما صاحب الهوى لا ينقص معرفة حكم، هذا يريد توفيقا من الله والله لا يوفق صاحب هوى مهما تأتي له. يعني هل الحزبيون في مصر ولا في العالم الإسلامي رجعوا للسنة لما قلنا لهم كتب السنة؟ أبدا. لما ذكرت لهم الأدلة؟ أبدا. بفهم السلف؟ أبدا ما يرجع، لأنه صاحب معتقد سابق الأدلة، فلما نظر في الأدلة لم ينظر طلبا للهداية، لا ينظر طلبا لما يؤيد هواه من ظاهر بعض النصوص. الدليل هذا ممكن يمشي معي، الدليل لا لا اسكت هذا، أيوة كلام العالم هذا ممكن يمشي معي، فنستدل وقال فلان من الشافعية ويطرق قول الشافعي نفسه. ليه؟ لأنه صاحب هوى، فاستنباطه وبحثه عما يوافق هواه لا عما يصل به إلى الحق حتى ولو كان عن خلاف قول. وهذه صفة نادرة طبعا، يعني لا تظن أنها سهلة أن الإنسان يبحث عن حق حتى لو يخالف فتوى له أو يخالف اختيار له ربما مضى عليه سنين. ليس سهلا، ليس سهلا، ليس سهلا. ليه؟ لأن الشيطان يعده أنك بذلك سوف يقول الناس عنك أنك جاهل لأحكام الشرع وأنك تخطئ في الشرع وبالتالي سيتركك الناس وغير ذلك، فبالتالي يتعصب لقوله ويحاول أن يأتي بقول حتى ولو لم يعتقد هذا القول، حتى ولو لم يكن من عادته أن يستدل بهذا العالم مثلا أو عنده قاعدة تمنع، لكن طالما أنه عنده هوى سوف يلوي أعناق النصوص وأعناق الفهوم ويستدل بمن لا يستدل به بالعادة من أجل أن ينصر قوله، فهذا هوى. لكن كون الإنسان يبحث عن الحق حتى ولو خالف قوله هذه منة من الله وهداية وتوفيق من الله لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني لما كنت على قول من 10 سنين ولا من 20 سنة حسب عمرك الزمني ثم ممكن أن ترجع عنه بعد هذا إذا ظهر لك دليل واستجد لك دليل من الأدلة أو غير ذلك وترجع عنه ممكن، هذا ممكن، لكن عند قلة من الناس، عند قلة من الناس من غرضوه تصحيح الشريعة، من غرضوه العمل بالحق، من غرضوه أن يكون على بصيرة مهما قال الناس فيه، مهما قال الناس فيه. إنما الذي يريد نفسه من الصعب أن يرجع عن هذا، من الصعب، من الصعب أن يرجع عن إيه؟ عن هذا. نعم. الله المستعان، الله المستعان. صاحب الهوى ما لك عليه من إيه؟ ما لك عليه من سبيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى المبالغة، وقوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون.
أحدهم يعني قريب أقول له طيب هذا القول أليس الواجب كذا وكذا، أنا آتي له بواجب هو المفترض مثله لا ينكر وجوب ذلك، بس أصل ما أدري. قلت له هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، هذا واجب. طب أولى منه إذن كذا وكذا، أليس هذا يجب؟ سكت. قلت له قل هذا يجب ولا ما يجب؟ قال طيب أشوف أسأل. هذا أصلا مسألة يعني يسأل أو ما يسأل، أقصد الظاهرة دي لو هو في الحال العادي، لأن له قولا، هو له قول، فلو يريد أن يتزحزح عنه، فلو يريد أن يتزحزح عنه، مثل ما تقول الحزبي ألست معي إن منهج السنة والجماعة ومنهج النجاة وأن كتب السنة هي المرجع و إلى آخره، تمام؟ طيب الإمام أحمد يقول كذا، هنا ماذا سيقول؟ تراه صاحب هوى، يقول لك أنا نعم كتب السلف نعم، لكن هذا القول مثلا يعارضه كيت وكيت وكيت. هذا إجماع، إجماع يبقى لا يعارضه، خلاص أنت المعارض، مش الإجماع معارض. هو ليه الإجماع يقدم قطعيته في الفهم على النص؟ ليه يا أخوان؟ لأن الإجماع عصارة النصوص وضعت، فنظر في جميع النصوص وخرج لنا بقاعدة. يبقى لما يتك الإجماع عدل أنت فهمك للنص، مش تعارض الإجماع بأن هناك نصوص تقول كيت وكيت. طيب هذا الرجل أو أمثله، لا، لو وجدوا كلاما لبعض الأئمة أتوه ورفعوه. طب لما تأتي بالإجماع المفترض أن هو يرفعه، أبدا يعارضه بقول الغير، يعارضه بقول الغير. يعني تخيلوا أخوان الحزبين دول، شوف الإجماعات في الخروج على السلاطين أو العزل أو 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 إلى آخره، الإجماعات موجودة، إجماعات موجودة. طب لماذا يتبعونها؟ إجماعات موجودة ويقول قصة فلان أو قصة علان أو إلى آخره، لأنه صاحب هوى، خصوصا ظهرت في رستان وحزبه. يعني أنت بقى عندك عرفت كتب السلف وعرضت بها من إيه؟ وعرضت بها من يرى الخروج بواقع أعيان كالحسين وكذا، وعشت على كده سنتين، كل من يقول لك وقع الحسين أو ابن الزبير، يمكن كل الحزب الرسلاني كان عنده ردود على شوفة الحسين وابن الزبير وكذا، سواء رسلان ولا شرباجي ولا زهران ولا هؤلاء، عندهم ردود جاهزة. طيب ثم لما جاءت مسألة العزل والإجماع موجود أيضا، بجوار الإجماع اللي استدلوا به تركوه لوقائع أعيان، تركوه لوقائع أعيان، يبقى هذا إيه؟ هوى، هوى. فقاتل الله الهوى، لا سبيل لك على صاحب هوى. إنما الجاهل المريد للحق ولا يريد أن يعمل به، هذا أمر هين، نعم سهل، نعم.
قال رحمه الله تعالى: المبالغة وقوله،
يقول ابن قتيبة تفسير غير القرآن كامل الحاشية، يتبع هواه ويدع الحق فهو له كالإله، فهو له كالإله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لأن التأله تعلق القلب، محبته طعام، فهو قلبه تعلق بمن؟ بهواه، هو الذي يسيره، نعم.
قال رحمه الله تعالى: المبالغة وقوله،
يعني ابن تيمية لا تأخذون به في أي مسألة، ابن تيمية محارب، ابن تيمية كتبه محظورة، لماذا تأخذون بفتوى ابن تيمية المخالفة للمذاهب الأربعة في طلاق الحائض؟ سؤال، ده سؤال لكم بغض النظر بقى عن الحكم الشرعي ايه، خلاص. بس السؤال، 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 ابن تيمية لا يساوي عندكم شيئا عند اي منتمي لمذهب من المذاهب الأربعة، فضلا بقى عن أئمة المذاهب الأربعة. طب الأئمة الأربعة على قول، وابن تيمية يخالف هذا القول، وابن تيمية لم يخالف الأربعة في الاعتقاد، واعتقاد ابن تيمية واعتقاد الأربعة، وابن تيمية ابتلي بفتوى الطلاق وكذا من أصحاب المذاهب الأربعة. يعني المسألة عندكم تقتضي بمذهبكم أنتم، مذهبكم إن أقوى مسألة نرضوها لابن تيمية مسألة الطلاق، أليس كذلك؟ ليه؟ خالف المذهب الأربعة، اثنين ابتلي من أصحاب المذهب الأربعة وردوا عليه وإلى غيره، خلاص، وسجن في هذه المسألة، لكن مع ذلك يأخذون بفتوى ابن تيمية في الطلاق. يا ترى أنتوا أخذتوها لأنها الراجح دليلا وشرعا ولا ماذا؟ ولا ماذا يا اخواني؟ اخذها ليه يا اخواني؟ ها؟ المفتين هؤلاء ياخذون فتوى ابن تيمية ليه؟ لانه راجح من جهة الدليل؟ ها؟ لا، لان لهم غرضا ياخذوا بها، حيث انها فيها عدم ايقاع كثير من الطلاق وعدم ايقاع كذا وكذا 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 الى اخر ذلك. وان ذلك هو ايه؟ الذي تمشى. ولهذا قاموا باختراع حاجة اسمها الطلاق المكتوب، فلا يقع الطلاق إلا مكتوبا. بعضهم اخترع هذا، اخترع هذا وقال الطلاق ما يقع إلا مكتوبا، يعني طلق امرأتك ألف مرة، ألف مرة كل يوم، ألف مرة، بس أهم شيء اللي تكتب الطلاق، حين لا يقع الطلاق حينئذ، لأنه كما أن الزواج لا يقع إلا مكتوبا فالطلاق لا يقع إلا مكتوب. مع أن القاعدة التي أساس عليها قاعدة غير صحيحة، يعني معنى ذلك الزواج على عهد النبي لم يكن زواجا لأنه لم يكن مكتوبا، لا زواج ولا طلاق على عهد النبي، ولا زواج ولا طلاق بعد عهد النبي. شو بقى أول ما سجل الزواج والطلاق؟ شوف السنة كم، يبقى كان قبل ذلك لا زواج يقع ولا طلاق يقع. هذا كلام، هذا كلام يعني ناس تعرف يعني علم. فيا ترى أنتم لن تأخذوا بكلام ابن تيمية، لأن هذا هو الدليل أبدا، لأن هذا قول عاد، مع أنه لا يعترفون بكونه عالما، يحاربون يجرمون من يستدل بابن تيمية. فإذا هذا هوى، هذا هوى ابن تيمية الآن نستدل به، مع أن ابن تيمية نحاربه في كل أقواله، لكن الآن ابن تيمية نستدل به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المبالغة وقوله
أن إنما احنا منهجنا واضح، منهجنا واضح، أهل الأهواء لا يعتبر بهم لا في الإجماع ولا في الاختلاف. أثبت لي أن هذا أشعري نسقط كلامه، أثبت لي أن هذا، وهكذا لا يعتبر بخلافهم ولا بإجماعهم. إن قلنا الأمة أجمعت، لو 10,000 عالم، الأمة 10,000 عالم، منهم 9,000 على السنة ومنه 1,000 على البدعة، أو 9,000 على البدعة و1,000 على السنة، اللي انعقد بهم الإجماع 1,000 والسنة وليس 10,000، مع أنه ما وافقوا لكن لم ينعقد بهم إجماع، لكن نقول وافق قولهم الإجماع. تبدي عبد الرحمن نقول أهل بدعة، يبقى وافق قولهم إجماع، يعني لو 10,000 عالم في عصر من العصور، 9,000 مبتدأ و1,000 سنة، فأجمع 1,000 السني و9,000، الإجماع هنا منعقد بكم؟ عدد العلماء اللي منعقد بهم إجماع ماذا؟ 1,000. هؤلاء وافقوا إجماع لكن ليس انعقد بهم الإجماع. طب الاختلاف؟ لو أن 1,000 على القول و9,000 على القول لا يعتبروا بالاختلاف، إذا كان إحنا لا نعتد بهم في الإجماع أصلا، كيف نعتد بهم الخلاف؟ فنحن كلامنا واضح، وبالتالي لم يكن لنا هوى في مسألة، نقوم نأتي بكلام معتزلي لأن لنا هوى في هذه المسألة، لن يكون هذا أصلا. عند صاحب سنة مستحيل، مستحيل عند صاحب سنة تجد يستدل بواحد من هؤلاء، ده النقل من كتبهم عند أهل السنة لا يجوز إلا على وجه شرعي تستدل به، ترد عليهم على أتباعه لبيان ما فيه من كذا، يعني لعلة، إنما طلبا للهداية وطلبا للأمر الشرعي لا يجوز. ودي مسألة مهمة جدا تؤكد على عدم جواز النقل من كتب هؤلاء على وجه الهداية والاستدلال، لأن أهل البدع لا يعتبر بخلافهم لا في الأحكام ولا في الاعتقاد، من باب أولى في الأحكام لا يعتد بخلافه، ما بالك بقى في الاعتقاد؟ واضح يا إخواني؟ أهل البدع لا يعتبروا بأقوالهم في الأحكام، في الأحكام إن وافقوا كلام الأئمة أو كلام بعض الأئمة في قول الأقوال لا نقول هذا القول ذهب لكذا وكذا، هم وافقوا القول. المعتبر بالخلاف قول الأوزاعي، قول الليث، قول الشافعي. طيب والأشاعرة كانوا على ذلك، لا نقول في الاختلاف هذا قول الأوزاعي والأشاعرة، هذا قول الأوزاعي بس، هذا الذي يعتبر. فدي مسألة مهمة جدا. طب لإذن إذا كانوا لا يعتبرون لا في اعتقاد ولا في أحكام لا في إجماع ولا في اختلاف، لماذا ننقل عنهم طلبا للهداية وطلبا لمعرفة الحق؟ لماذا؟ يبقى ما يجوز، إنما لغرض شرعي لبيان حقيقة مذهبهم أو للرد على خصوم ماذا أو إلى آخره، نعم لا بأس ولا حرج. نعم، حتى مسألة الاعتداد بخلاف أهل البدع. نعم
صلى الله عليكم.
ليه أخواني؟ لأن الذي يعتد بهم العلماء والعلماء شهداء والشهداء عدول. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط. أولو العلم هم الذين يؤخذ بكلامهم في هذا، وأولو العلم هم العدول لأنه أمين عدل، وأهل البدع ليسوا كذلك، أهل البدع والأهواء ليسوا كذلك. نعم المستثنى لهم فقط هو الرواية فقط. طيب قد يقول قائل ألم نقر كثيرا أن الحق يقبل من أي قائل به ولا يلزم في قبول الحق يكون صاحب السنة؟ قلنا يا أخي قبول الحق هنا مسألة غير المسألة احنا نتكلم فيها، لأنه لو نطق المبتدع بالحق يعلم أن أهل السنة قد نطق بالحق في هذه المسألة، وبالتالي في فرق بين الاعتداد بالخلاف بهم أو غير ذلك وبين قبول الحق. الحق اللي هم قالوه وافقوا فيه أئمة ولم ينفردوا به لا يمكن أن يكون حق عند أهل البدع ليس عند أهل السنة، مستحيل مستحيل ينفرد أهل البدع بالحق، هذا مستحيل. فالحق الذي عند أهل البدع وافقوا فيه أهل السنة، وكفى بهذا زجرا لهؤلاء الذين قال فيهم النبي كلهم في النار، كفى بهذا زجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عض عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن أهل البدع ليسوا عدولا، أهل البدع ليسوا عدولا، ولهذا لا يعتد بأقواله. نعم
قال ابن القطان رحمه الله تعالى الإجماع عندنا إجماع أهل العلم، فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه.
الله الله أكبر، هذا في كتاب الإجماع؟
لا ينقل رشاد الفحولي الشوكاني ينقل عنه.
نعم نعم يقول الإجماع إجماع أهل العلم،
الإجماع عندنا إجماع أهل العلم، فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه.
لا مدخل له فيه، لا مدخل أهل الأهواء فيه. ولهذا وقع الاختلاف في أهل الظاهر. ليه الاختلاف الظاهر؟ لأن صار لهم وجه ووجه، وجه ينسبون إلى السنة ما ينسبون إلى فرقة من فرق أهل الأهواء، ينسبون إلى السنة، ووجه ليست مصادرهم مصادر أهل السنة وطريقتهم في الاستدلال فرقة للسنة. فمن نظر إلى أنهم يدخلون في جملة أهل السنة اعتد بخلافه، ومن نظر إلى طريقة مناع على خلاف طريقة أهل السنة في الاستدلال لم يعتد بخلافه. وإليه نميل، نميل إلى أن أهل الظاهر لا يعتد بخلافه، وقد أكد هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين أنه ما من مسألة وافق أهل الظاهر فيها الحق إلا كانوا موافقين فيها لإمام، وكل مسألة انفرد بها أهل الظاهر عن العلماء لم تكن صحيحة، الحق ليس معهم فيه أي مسألة انفرد به. إذن خلاص أي مسألة هيقولون فيها بحق فقد وافقوا أئمة، يبقى الاعتبار بالأئمة. يبقى عندنا أهل السنة، أهل الأهواء، أهل الظاهر. أهل السنة المعتد فيهم في الإجماع والخلاف، أهل الأهواء لا يعتد بهم لا في الإجماع ولا في الخلاف، لا يذكرون حال إجماع ولا حال خلاف. طيب أهل الظاهر لما اشتبه أمرهم، لما اشتبه أمرهم فمن وجه ليس من أهل الأهواء بالإطلاق فلا ينتمون إلى طائفة، مع أننا من الطائفة 72 أهل الظاهر، ففي العموم هم منتسبون إلى السنة، ومن وجه طريقته في الاستدلال طريقة غير طريقة السنة جماعة، قياس ينكرون إجماع يضعون في بعض الأمور وكذا. لما كان الأمر كذلك اختلف حكم العلماء فيهم، حكم العلماء فيهم نقبل أو لا نقبل، يعتد بخلافهم أو لا يعتد بخلافهم. فمن قائل يعتد ومن قائل لا يعتد، فالمسألة خلافية عندنا علمي، والذي يترجح عندنا ولا يعتد بهم لكلام شيخ الإسلام. طالما الحمد لله لا توجد مسألة ينفردون بها عن أهل العلم ويكون الصواب معهم، إذن لا يعتبر بخلافهم. إذ لو كان انفرادهم عن العلماء يمكن أن يكون صوابا لا اعتد بخلافه، لا اعتد بخلافه. لكن شيخ الإسلام يقول لا يعرف لهم مسألة ف فرضوا به عن أهل السنة وكذا، ثم يكون الحق إيه عن أهل العلم العلم يعني العلماء، ثم يكون الحق ماذا؟ الحق معهم. لكن اختلفوا في أهل الظاهر في الاعتداد بهم إجماعا واختلافا لاختلاف أهل الظاهر أو لاختلاف مشرب أهل الظاهر. فمن صفى له مشربه صفى له حكمه، ومن انعدم المشرب الطيب انعدم في حقه الحكم، ومن خلط خلط له أيضا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب السواك في شرح مسلم: إن مخالفة داود لا تقضح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون.
نعم، الذي عليه الأكثرون والمحققون، مخالفة داود رأس المذهب لا تقضح في هذا، هذا نقل النوع عن الأكثرين. نعم.
وقال القرطبي: جل الفقهاء والأصوليين أنه لا يعتد بخلافهم، بل هم من جملة العوام، وإن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع والحق خلافه.
تمام. نعم نعم نعم. أعطيه السلام.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول البخاري: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: وهم أهل العلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي، ومن سواهم ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية.
تمام. وكذلك جعلناكم أمة وسط، ظاهر الأمة كل الناس، فيكون هذا من العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص. يبقى وكذلك جعلناكم أمة وسط تكون شهداء الناس أي العلماء، وأي علماء؟ علماء السنة. تبعتم يا إخوان؟ لأن النبي قال في الصحابة: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، شهداء. طيب هؤلاء الصحابة لكونهم عدولا فيلحق بهم من كان على منهجه ومضر به، وليس أهل الأهواء على منهج الصحابة وعضر به. يبقى دي مسألتان هوت في الإجماع والاختلاف مهمتان. يبقى المسألة الأولى أنه لا يعتد بخلاف أهل البدع ولا بإجماعهم. المسألة الثانية: أهل الظاهر مختلف فيه، والأكثرون المحققون على أنه لا يعتد بهم في الخلاف. واضح؟ تمام. فيه نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فألزمنا اتباع من أناب إليه والاقتداء بالمؤمنين وبمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأهل الضلال والفسق بخلاف هذه الصفة فلا يلزمنا اتباعهم، ومتى أجمعت فرق الأمة كلها على أمر علمنا أن المأمور باتباعه منهم المؤمنين ومن أناب إلى الله تعالى دون أهل الضلال والفاسقين، فدل ذلك على أنه لا عبرة بخلافهم، إذ كانوا لو وافقوهم لم يكونوا متبعين ولا مقتدا بهم.
شوف، لو وافقوهم لا يدخلون في حد الاتباع، فكيف إذا خلفوهم؟
ولا كان قولهم حجة على أحد، فثبت بذلك أن انعقاد الإجماع متعلق بقول الجماعة.
شوف، انعقاد الإجماع متعلق بقول الجماعة، مثل ما ضربنا لكم مثلا كده: 10,000 عالم، 1,000 سنة، 9,000 أهل بدع، ولم يختلف الألف، فنقول الإجماع أجمع أهل السنة والجماعة. الإجماع المعتد هنا به هو إجماع من؟ أهل السنة. نعم.
فثبت بذلك أن انعقاد الإجماع متعلق بقول الجماعة التي قد شملها الوصف من الله تعالى بالعدالة ولزوم قبول الشهادة، ولأجل ما قد بينا من الأصل لم يعتد بخلاف الخوارج وسائر فرق الضلالة لما قد ثبت من ضلالهم، وأنهم لا يجوز أن يكونوا شهداء لله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كفى بهذا تنفيرا لأهل البدعة، تنفيرا لأهل البدعة. إنما نقول طالما أنهم مسلمون نأخذه من أخوانهم. أما سيد قول الحق، إحنا بنشهد فعل، نقول المعتزلة وافقوا أهل الحق، هل نقول الأشاعرة كلامهم في ذلك حق؟ ما في مشكلة نحكم. احنا قلنا الشيطان لما قال في حديث ابو هريرة اقرأ الكرسي، قلنا اما قوله النبي قال ايه صدقك وكذب، يبقى صدقك اشعري، صدقك معتزلي، عادي ما في مشكلة. انا يعني تجعلت شريك الشيطان، ليس حكم حكم الشيطان، يعني نقول كل واحد فيهم يبقى يكون كافرا او كذا، لكن من جهة ماذا؟ من جهة قول الباطل شيطان، وشياطين لا تختص بالجن بس، شياطين انس وجن، وشياطين الانس اشد عين من شياطين الجن. شيطان الجن دخل عليه مرد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله منك، خلاص راح شيطان. اقرأ الكرسي، خلاص الحمد لله حفظنا من، انما ده تقرأ القرآن كله ويقتلك برضه، هذا شيطان الانس، هذا تقرأ القرآن كله ويقتلك ايضا. إنك يا شيطان كان ضعيف. الأمر الثاني إن شيطان الإنس مباشر لك، مباشر لك اللي هيغلق عليك المسجد، مباشر لك اللي بيعمل مشكلة في الخطبة، مباشر لك بتراه أمامك وكل شيء، فهو مباشر. إن قتلت فهو الذي قتلك، إن سجنت فهو الذي سجنك، إن منعت فهو الذي منعك، مباشر. ولا شك ان المباشر بيكون اقوى من وجه، من وجه، وان كان كل هذا بسبب تعزيز الشياطين، لكن من وجه ما، من وجه ما. نعم، الله المستعان، الله المستعان. زي شياطين الجن يوسوسون بالعقائد الباطله، لكن مين اللي بيصنف الكتب؟ شياطين مين؟ الانس، هم الذين يصنفون الكتب، هم الذين يصنفون الكتب. من الذي يخطب عن منابر ويغير عقائد الناس؟ شياطين الجن، الإنس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح الناس منهم وأن يكف شرهم يا رب العالمين، صلى أن يكف شرهم. نسأل الله عز وجل أن ينشر الحق وأن يؤيد أولياءه. إخواني، هجمة شرسة من جهة الأشعرة الصوفية ومن جهة أدعاء الحزبية، والله يا إخواني هجمة شرسة، خصوصا بعد المواقع هذه والشبكة التواصل وغير ذلك، ولا يتركنا حتى لأهل السنة، لما تقييدات. نعم، نعم، الحمد لله. نعم، ايه ما في مشكلة عن الجصاص وكذا، ما في مشكلة، يعني امثال هؤلاء ما منتسبون الى السنة، مذاهب السنية، لا ينتسبون الى فرق الضلالة وان كانت عندهم موافقات. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: المبالغة، وقوله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: نظير ما مضى في سورة البقرة من قوله: صم بكم عمي، وذلك أنهم كانوا لا محالة يسمعون بآذانهم ويعقلون عقلا تلزمهم به الحجة، ولكنهم لما عدموا العقل الذي ينجيهم والسماع الذي أريد منهم نسبوا إلى افتقاد السماع والعقل، وهو حجة على المرجئة والقدرية واضحة.
واضح يا اخواني؟ اذا هناك سماع تقوم به حجة، وهناك سماع لا يعتبر به. السماع الذي يلزم اقامة الحجة هو سماع الاذان، سمع النصوص، سمع الحق ولا لا؟ هذا يلزم لاقامة الحجة، لانذركم به ومن بلغ. وما ارسلنا من رسولنا بلسان قوم ليبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين له ما يتقون. يبقى سماع الأذان يلزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة أن مسلم: والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وهناك سماع لا يشترط، وهو سماع الإنقياد والاستجابة، فما كل أحد يسمع الحق سينقاد له، ما كل أحد سمع الحق سيقول سمعنا وأطعنا، فالسماع يلزم. بعد ذلك ينقسم الناس إلى قسمين، وأطعنا وعصينا، والذي يعصي عنده تزيين. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم مهتدون، فهذا لا يلزم. وهذا معنى كلام علمائنا لما قالوا لا يلزم ماذا؟ فهم الحجة، يقصدون فهم الإنقياد، فهم يفهم من هذا المطلوب وأن هذا حق فينقاد، ده لا يلزم. وإلا ما بقي ضل على وجه الأرض، كل ضل على وجه الأرض، حتى فرعون، حتى أليس فرعون يقول في موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ فهذا لا يلزم. كل واحد يعتقد أنه على الحق يعتقد أنه على صواب، أي واحد. والله إخواني القليل في حياة الإنسان أنه سمع واحد يقول والله أنا غلطان، أنا فينا أخطأت وأعوذ بالله وأعود إلى الله وأرجع إلى الله وأستغفر الله عز وجل، يعني هذا قليل اللي هو بدون ضغط، لأنه ممكن يضغط عليه يقول له شوف ها أعزلك خلاص أنا جماعة بستغفر الله وتوب إليه. لا، أنا عايزين واحد حر كده، حر بدون ضغط، بدون ضغط يعود فيقول كذا وكذا. هذا قليل في الناس، قليل جدا في الناس، إنما كل واحد مصيب وكل واحد صاحب حق. من فيكم حكم من اثنين فخرج سالما؟ فخرج سالما، من هو هذا؟ مش هقول يرفع ايده عشان بس النتيجة ما تبقاش، من هو هذا؟ لولا احتساب المصلحين بين الناس لما اصلح احد بين الناس. هتوصلح شوف معرض عرضك لشيء من اشياء، لازم هذا. ف او كذلك واحد يقول انا اخذت هذا المال وليس مالي، او انا كنت على هذا القول وانا راجع عنه كده بنفسه اختياري خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذا قليل في الناس. لان الانصاف عزيز، الانصاف عزيز، قليل في الناس الا من رحم الله سبحانه وتعالى، ان يكون عنده انصاف ولو من نفسه، ان يكون عنده كذا ولو من نفسه، هذا عزيز في الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا، قال تاكيد لما قلناه من جواز المبالغه في الشيء، ورد على من ياباه من متنطع المريدين والمعتزله والقدريه، اذ كانوا كالانعام واضل سبيلا، وهم مع ذلك مخاطبون معاقبون، والانعام غير مخاطبين ولا معاقبين.
نعم. يقول تاكيد لما قلناه من جواز المبالغه في الشيء، ورد على من يأباه من متنطع المريدين والمعتزلة والقدرية، إذ كانوا كالأنعام وأضل سبيل. قال ابن جرير في التفسير وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن المنافقين أنهم اشتروا الضلالة بالهدى، لم يكن الهدى والحق مهتدين، بل هم صم عنهما فلا يسمعونهما لغلبة خفدان الله عليهم، بكم عن القيل بهما فلا ينطقون بهما، لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون. يبقى ختم الله عز وجل قلوبهم على ذلك، أم يحسبون أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. قال الأجري يدل العقلاء على أن الله عز وجل ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يريدها لعبادته وأرادها لمعصيته، فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمهم عن الحق فلم تسمعه. فهو يقول الذي وهو حجة عن المرجئة والقدرية، وقال هذا تأكيد لما قلناه من جواز المبالغة في الشيء، ورد على من يأباه من متنطع المريدين والمعتزلة والقدرية. وجه ذلك إيه؟ ورد على من يأباه من متنطع المريدين والمعتزلة والقدرية. وجه ذلك إذ كانوا كالأنعام وأضل سبيلا، وهم مع ذلك مخاطبون معاقبون، والأنعام غير مخاطبين ولا معاقبين. من أي وجه هذا في الرد على المعتزلة والقدرية ومتنطع المريدين؟ قال هو حجة على المرجئة والقدرية واضحة، صم بكم عمي، وذلك أنهم كانوا لما حال يسمعون بأذنه ويعقلون عقلا تلزمهم به الحجة، ولكنهم لما عدموا العقل الذي ينجيهم والسمع الذي يريد منهم نسبوا لافتقاد السمع والعقل. هذا معنى المبالغة. مبالغة يعني مع أن لهم سمعا وأبصارا يسمعون بها ولهم عقل يميزون بين النور من الظلام والحر من البارد والأبيض من الأسود أو كذا، إلا أنهم لما فقدوا السمع المخصوص والعقل المخصوص نسبوا إلى عدم العقل والسمع. ليه؟ لأن الجوارح إذا لم تنتفع بها كان غير موجود. حتى في الأعمال الباطلة، أليس النبي قد قال للمخطئ في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك إيه؟ لم تصل، مع إنه صلى ولا ما صلى يا إخوان؟ وأصلى، موجود أعمال الصلاة موجود، لكن النبي قال لم تصل، ها؟ مبالغة في إيه بقى؟ مبالغة هنا تكون في إيه؟ ها؟ فلما كانت الصلاة صلاة باطلة ولم تنعقد كأنها لا شيء، فيطلق على ما لا نفع فيه وما لا يصح من أعمال النفي، فيقال لم تصل، لم تصم، لم تحج. رجل حج ثم أنه جمع امرأته قبل التحلل الأول مثلا، وجاء أنا نقول له إيه؟ أنت لم تحج، مع أنه أتى كل شيء تقول لم تحج. لما كان حجه باطلا صح لنا أن ننفي الحج كله، وهنا أيضا لهم سمع وأبصار، لكن لما لم يكن ينتفعون نفى الله عز وجل ذلك عنهم فجعلهم كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون وآخرون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فنسب الافتقاد السماع والعقل. طب حج بقى عن مرجئة القدرية من أي جهة؟ اللي هم إلا كالأنعام ده تأكيد، ها؟ وكما قال تعالى في البقرة صم بكم عمي، تأكيد من جهة إيه؟ هذا أقصد رد على المرجئة القدرية من أي جهة والمعتزلة، ها؟ نعم، ها؟ إيه؟ ها؟ يعني محتاج لبيان، ها؟ قول عبد العزيز. تمام، ها؟ نعم، المعنى أن هؤلاء المعتزلة القدرية يمنعون أن يكون الطبع والختم وكذا من الله، وأن الله له إرادة في ذلك، بل العبد هو الذي فعل ذلك واستحق العقوبة من الله لا بالطبع بل بعمله هو. وأيضا عندهم أن القدرة على الفعل لإصطاعة بسلامة الأركان وكذا هي الكافية دون توفيق أو خذلان، وعليه فالله لا يوفق فلانا ويخذل فلانا، إنما العبد عنده آلات سليمة وعنده كذا وكذا وكذا، ده موجب استطاعة، إذن يفعل الفعل، إن فعل فهو المطيع ولا يفعل فهو العاصي. ليس أن العبد فعل هذا مع سلامة الأعضاء وكذا بتوفيق، فقد يكون زين في مكة ومستطيع ولا يحج في مكة ولا يحج، وقد يكون بعيدا عن مكة بكثير ويتكبد المشاق ويحج، إذن هناك شيء مع ماذا؟ مع استطاعة الأعضاء. ومن هنا لهذا مدخل في مبحث الاستطاعة، هل الاستطاعة تكون قبل الفعل فقط أو أثناء الفعل فقط أو قبل وأثناء؟ هنا المعتزلة لو مذهبوا في الاستطاعة بخلاف منهج الأشاعر، فالمعتزلة يرون الاستطاعة تكون قبل طالما في سلامة آلات وكذا، والأشاعرة أثناء. أهل السنة يقولون هناك استطاعة تلزم قبل وهي التي بها يجب عليك شيء، واستطاعة معه وهي التي لا تؤدي شيء فعلا، وده محتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى. ما كل من استطاع ببدنه يفعل، هذا محتاج لتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لهم آلات يسمع ويبصر وكذا، ما الفرق بين أبي بكر وأبي جهل في بنية الجسم؟ هذا له أذان وله عقل وكذا، والتاني له أذان وله سمع وله بصر، نفس المثال الجسم والجسم. لكن هذا كالأنعام، أبو جهل تعطل هذا عن الانتفاع، أما أبو بكر فلا فانتفع، فكان هذا كالأنعام. وهذا الفارق، أن الله وفق هذا وأن الله خذل هذا، الله وفق وإيه وخذل. أما مسألة توفيق والهداية عند المعتزلة لا يرونها، لا يرون هذا، ويرون أن كل هذا من فعل العبد ورجع فيه العبد، وليس الله هو الذي يطبع ويختم ويوفق ويغذل ويهدي ويضل أبدا. ليه؟ لأن مقتضى ذلك عندهم الظلم، لأنهم لم ينظروا إلى مرتبة العلم، وهو أن الله يعلم اختيار عبده للطاعة فيوفق أو عدم اختياره فيخذل، ينفون مسألة العلم ولا يقفون عندها. نعم من؟ ليه؟ قدرية، ما القدرية لا يرد بها الأشاعرة أبدا، إنما القدرية والمعتزلة، المعتزلة القدرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قضاء النوافل. وقوله: وهو الذي جعل
الليل. إلا إذا قصدنا القدرية إطلاقها على الاثنين، ويكون منه من يغلو في إرادة الرب ومنه يغلو في إرادة العبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قضاء النوافل.
يكفي.
أحسن الله عليكم شيخنا، بعض الإخوة يسأل يقول: هل الاجتماع للتعزية بعد دفن الميت من المسائل الخلافية؟
يا سلام، ما احنا تكلمنا فيها من قبل، مش احنا تكلمنا فيها من قبل؟ تكلمنا فيها ولا لا؟ صارت مسألة محمد حسان، يعني محمد حسان بصفة خاصة أحدث المدافعون عنه ما شاء الله تبارك الله، بقى في غيرة على مسائل الفقه الآن، كل يحاول ينحت خلافا في مسألة اجتماع على التعزية هذه حتى يبرر لمين؟ لمحمد حسان. وإلا هي لو مسألة علمية ذكرها شيخ محدش هيهتم به، لكن إنما يأتون بها دفاعا عن محمد حسان، دفاعا عن محمد حسان، فيذكرون هذه من مسائل الخلاف، بخلاف العدو الحقيقة من زمان وهو بيعتقد هذا الاعتقاد، يعتقد هذا الاعتقاد العدوي، يعتقد هذا الاعتقاد، وأنها جائزة ولا شيء فيها ولا محظورة فيها. لكن الذي نعرفه من كلام أهل العلم، لو عرفنا صفة الاجتماع هيتبين حكم المسألة. صفة الاجتماع، صفة الاجتماع الذين يجوزون الاجتماع ويقولون هذا قول جائز، هذا جائز، فإنما يريدون ماذا؟ الاجتماع الذي هو ماذا؟ الاجتماع اللي هو عند أهل الميت المشروع، المشروع، ألا وهو أن يأتي إلى الميت في بيته ويعزي أو في حقه ويعزي. فهذا اجتماع ليس مقصودا بل وتبع، إنما الاجتماع الذي نتكلم فيه بخلاف هذا، وده عليه تحمل بقى الأحاديث، سواء أثر عائشة ولا أثر موت خالد بن وليد رضي الله عنه أو كذا أو كذا، هذا الاجتماع اللي هو المشروع والذي لم ينازع فيه أحد من أهل العلم، أنك تأتي رجلا في بيته وتعزيه في ميته، رجلين ثلاثة أربعة خمسة، امرأة امرأتين ثلاثة أربعة خمسة أو كذا، هذا لا إشكال فيه ولا يدخل في المسألة، إنما ضح الصورة التي يطلب مناقشتها. ما هي الصورة التي يطلب مناقشتها؟ صورة التصدر لهذا الاجتماع وحصول هذه الصورة، ألا وهي وضع السرادقات أو غير السرادقات، اجتماع بكراسي بسرادقات بمقرئ بدون مقرئ، يأخذ المقرئ أجرا أو لا يأخذ أجرا، كل هذا لا أثر له في المسألة، كل هذا لا أثر في المسألة. يبقى إذا مات الميت اجتمعنا في مكان لنستقبل هذا العزاء، يبقى الصورة الموجودة الحالية اللي بيتكلم يتعين عليه أن يوجد خلافا فيها بين العلماء، خلافا فيها بين العلماء، وهي السرادقات الموجودة الآن وقد تصل إلى ثلاثة أيام تصدرون، فهذا اجتماع مقصود مش طارئ أو تبع، اجتماع مقصود، اجتماع هذا مقصود، ولهذا الذي يعزي نهارا يأتي ليلا في هذا أو يدفن ويعزي يأتي في السرادقات مرة ثانية ليجلس هنا. فالموجود هذا، الموجود هذا الاجتماع بهذه الصورة اختلف العلماء فيه جائز أو غير جائز؟ لا تأتي أنت بأي اجتماع، زي واحد لك مثلا ما حكم لاعب الكرة أو كذا، فلاعب الكرة اليوم على صورة معينة، يبقى لابد تفصل، في لاعب كرة واحد في الشارع الآن يركل كرة بقدمه إلى آخر والآخر يركل كرة بقدمه، هل هتقول ده حرام هذه؟ لكن احنا من تكون دوري وكاس وما ادري ايه ومراهنات واختلاط وضعت صلوات ولا وبراء والصورة دي ايه حكمها؟ لا تستدل بقى باصل كذا وكذا، الصورة هذه ما الحكم فيها؟ نفس المسألة العزاء، حينما تأتي تفتي اتق الله في فتواك، هات الصورة الموجودة هذه، متى تقول وذهب القوم الى الجواز واستدلوا بأثر عائشة؟ جواز ايه؟ جواز الا على نحو أثر عائشة ما في خلاف اصلا، هذه بقى خلاف. تأتي امرأة، تأتي امرأتين إلى بيتي تعزي زوجتي أو تعزي أختي أو تعزي كذا، فيها خلاف هذه؟ يأتينا رجل في بيتي يجتمع معي في بيتي زكاة يعزيني، فيها خلاف هذه؟ ما فيها خلاف أصلا، إنما الكلام هو في الصورة الموجودة الحية، صورة الدقات الموجودة هذه وكذا وكذا، هذا الموجود، هذا التصدر له، التصدر له، سواء بقى احضرنا مقرئ او لم نحضر، طبعا بيحضروا مقرئ بس احنا بنقول احضر، اخذ المقرئ اجرا او لم ياخذ اجرا، ليس مناط التحريم في تلاوه القران اخذ الاجر او عدم اخذ الاجر، وانما تخصيص هذا الاجتماع بمقرئ او كذا، هذا كله هذا الاجتماع لا نعلم جوازا عليه. قالوا اثر جرير بن عبد الله هذا فيه ضعف، وطلع ما شاء الله برضه نفس المساله، ما شاء الله محدثون وفقهاء في هذه المسألة. نقول هذا الأثر أصلا مختلف فيه من جهة التصحيح والتضعيف، لكن ليس هو الدليل عندنا، الدليل عندنا أن معناه هو عمل المسلمين، عمل المسلمين، ألا وهو الاجتماع بهذه الصورة لم يفعل لا في أحد الصحابة ولا في أحد التابعين ولا تابعي التابعين، ولم تكن هذه الصورة في زمن النبي قطعا ولا في عهد أئمة الردى ومصابيح الدوجة، يجتمعون على هذا ثم ماذا؟ ثم يقيمون السرادقات ويجتمعون لتلقي العزاء في هذه السرادقات أو في هذه الأماكن العامة أو إلى آخره، هذا لم تكن عمل المسلمين، عمل المسلمين، عمل أهل العلم على خلاف هذا، ولا أحلى ولا أعلم ولا أعلم أن السلف الصالح كانوا على هذا. كونك بقى تأتي بكلام واحد تسقطه على هذا أن الاجتماع لا بأس ولا بأس الاجتماع ولا بأس الاجتماع، الاجتماع اللي هو المقصود في أثر عائشة، اللي هو المقصود في أثر موت خالد بن وليد رضي الله عنه لما اجتمع النسوة عنده وإلى آخره، هذا هو الاجتماع الموجود، وده اللي عليه أيضا عمل المسلمين، عمل المسلمين على هذا، النبي يأتي أولاد جعفر هذا ما فيه إشكالية، تقيس بقى أنت عليه الاجتماع الموجود. ونفس المسألة عند العدو، نفس الطريقة في المظاهرات، فاكرين زمان في المظاهرات كيف أجازها؟ واحد له حق فجاء يطالب به فجاء آخر وذهب معه فظاهرة اختلف الحكم، فجاء ثالث، فجاء رابع. اليوم برضو يقولك ايه، واحد جاء يعزين، طيب جاء ثاني، طب جاء ثالث، طيب جاء مجموعة، هات كراسي، هات الكرسي ولا يغير، طيب الجو حر، طب غط راسه، طيب نضيفه، هات له قهوة او كذا او عصير وتجيبه، طب هات له، يعني قاعد يتدرج المسألة كده، واحد طب جيب بقى اثنين تختار الحكم، طب بقى كرسي، طب بقى نظلل رأسه بكذا، طب نجيب له كوباية ما ادري ايه، طيب يا جماعة ما تسمعون القرآن بدل ما كل واحد جالس يتحدث مع ما تسمعون القرآن، خلاص قرأنا القرآن، نسى بقى هو يزود حاجة، قرأ القرآن وماشي، فبدون اتفاق ولا حاجة. فانا قلت له ايه، ما تاخد مبلغ يعني وكذا محبة في الله عز وجل، فما فيها مشكلة كده، ما فيها مشكلة. وحتى هو عنده الدفن حتى في المقابر العالية ايضا، له فتوى في الدفن في المقابر العالية هذه، ونبعتبر ان هذه ايضا جائزة، لان الارض والارض والارض نفس المسألة يرتبها كده، نفس فتوى المظاهرات. طيب ظهره واحد وراح معاه، طب بقوا اثنين، طب بقوا عشرة، مفيش فرق باعتبار العدد. فلما الناس هؤلاء يخرجون لمطالبة الحقوق وأعداد، إيه الإشكال في ذلك؟ يبقى ليس إشكال، يبقى المظاهرات صارت حلالا بإيه؟ بالبناء من واحد ظاهر أخاه ليطلب حق. فوصلنا إلى هذه الصورة، وصلنا إلى هذه الصورة، وأن الشارع لم يأتي بصفة معينة في التعزية. التعزية الشرعية سواء بالهاتف، سواء بالذهاب إليه، سواء بمقابلة المسجد، لم يأتي. أما الخروج عن الشرعية نقول لم يأتي الشارع بها، ولم يكن عام المسلمين مع وجود المقتضي عليها، ومن هنا كرهها الأئمة. هذه فاخرة، فليأتي لنا أحد بهذه الصورة وأن فيها الخلاف بهذه الصورة على هذا النحو. إنما مجرد أن واحد يذهب إلى واحد يعزيه فاجتمع به يقال هذا بدعة، لا ليس بدعة. لكن الكلام الفتوى في الصورة هذه على من يتكلم بأن هذا الاجتماع مشروع، أن يأتي بالدليل عليها، أن يأتي بالدليل عليها. فلهذا لا نرى فيها خلافا يعتد، هذا ليس من عمل المسلمين، ليس هذا من عمل المسلمين، ولا زال المسلمون أهل العلم على ترك هذا وهجر هذا والتحذير من هذا. ده بكلام عام. تعال بقى أما ندخل في التفاصيل، هنقول بقى إحضار مقرئ ودفع أجر القارئ تصل إلى 70,000 و100,000 وأكثر من ذلك، وهذا بالإجماع لا يجوز أن احنا نقدم للقارئ أجرة على ذلك، هذا باتفاق ما يجوز هذا أبدا، ولا أن نخص هذا الاجتماع بالقرآن، ده فضلا عن الفرح اللي بيحصل في القراءات والتصوير والهيجان وغير ذلك، ده فضلا بقى عن ما يحصل فيه من تمطيط وغير ذلك، ده فضلا عن التأثير على أموال ورثة، عما يقع من شحناء وبغضاء بسبب المئة ماذا، فإن البعض يمتنع وإن البعض يدفع وكذا وكذا، ده عما يترتب عليك من ديون، ده عما إلى آخر ذلك. لكن احنا بنتكلم مع خلو هذا، لو خلا من كل هذا، إنما احنا نرى منكرات. ده اللي موجود فين؟ في كتب أهل العلم. أما الموجود في تعزية حسان هذا جزء من هذا، هم أخفوا الجزء الثاني اللي طلع الباب عن محمد حسان، بيتكلم في منطقة يستطيع أن يتكلم بها. يجد بعض العلماء يقول الاجتماع لا بأس وما أدري على الاجتماع اللي هو غير محظوظ، إنما اللي احنا بنتكلم فيه أقوى من هذا. ماذا؟ أنه تبين بجلاء لكل أحد منهج محمد حسان، حيث إنه قد جاءه الأشاعرة والصوفية وتكلموا واستقبلهم وبكم الحفاوة وغير ذلك. دي المسألة الأخرى. المدافع بقى يذكر هذه؟ لا، ما يذكر هذه. ليه؟ لأنه لا يحسن الكلام فيها، ولأنه تكلم تورط. إما يقول مبتدعة بس جايزة عن المصلحة تورط، أو يقول أهل السنة يبقى تورط عندنا للسنة، فماذا يقول في هؤلاء؟ المنطقة ديت شو هل رأيت من دفع عن حسان ذكر المسألة دي؟ ما يذكر المسألة. يعني انت مصطفى عدوي مثلا وانت مستقبل كده ابا احمد انت نفسك بتدعي رد على الأشاعرة، بل بعض من رددت عليه بينكم ردود موجود فين؟ في تعزية حسان. ليه ما بتقولوش يا ابا احمد اتق الله، يا ابا احمد بقى اترك الأشاعرة دول كذا وكذا وكذا وكذا، بدل ما ابا احمد نذكر سجل دعوته وحياته الدعوية ونترك التنبيه على هذا الأمر. يبقى هذا الجزء الذي لم يدافعوا فيه عن مين؟ عن حسان. ليه؟ لأنهم لا يستطيعون الدفاع عنه في هذه المسألة، لأنهم متورطون ولا يريدون إظهار أنهم مع أو ضد الأشاعرة الصوفية. مع هيرد عليه، ضد هيرد عليه، إنما ما المسألة التي يحسنون الكلام فيها؟ ها؟ مسألة بها حكم تعزية وصفة أخلى بين العلم، ومن أهل العلم من ذاب ومن أهل العلم من ذاب. ذاب إلى إيه؟ ذاب إلى إيه؟ في إيه؟ في ماذا؟ ذاب إلى ماذا؟ الاجتماع الموجود هذا؟ أهو أنت مثل تماما زي اللي بتكلم فيه الكرة، واحد يبقى الكرة إلى آخر والدوري والكاس، زي اللي بتكلم حكم الرقص يجمع بين مسألة رقص الزوجة لزوجها وبين رقص المرأة للجمهور. ايه اللي بيجمع بيه؟ غناء المرأة لزوجها اللي هو بمعنى الرجز، وغناء المرأة للجمهور. او تماما يأتي بالكلام في مسألة غير المسألة المطلوب بحثها. لا، ضع صورة المسألة التي نريد مناقشتها ثم البيان. فلا اخذ الاجرة في القرآن هو مناط التحريم في القرآن، لان قرأنا باجرة او لم نقرأ، فتخصيص هذا ده احنا بجد علماءنا يقفون عند صدق الله العظيم في نهاية القراءة، ده بس صدق الله العظيم، ما بالك ده بالقراءة والصردقات والتهريج، والله يا شيخ ورجع يا شيخ وقدم يا شيخ تاني يا شيخ والله العظيم يا شيخ وما ادري ايه الى غير ذلك مما نرى، يعني ما مما يرفض كل احد. نعم
ابن القيم شيخنا.
نعم لا يبالي الأخ، ما له علاقة. أليس قد دفن أباه وصلى عليه ودعا له أن مغفرة؟ انتهى الأمر خلاص، ينظر إلى مصلحة بقى. إن جاء واحد وقابله في بيته في الحقل في أي مكان وعزاه ما في مشكلة، هذا هو عمل السلف، عمل السلف ليس إلا هذا. نعم، ولم يرد خلاف ذلك. نعم
حفظ يا وشنا.
نعم جمع عز النبي وما ليه وما مسجد يعني بقى. نعم يعني استدل بمجيء وفد نجران للنبي في المسجد، تمام، زي اللي استدل بالبط والاوز في المظاهرات، فاكرين انتم لما جاب صوره منظمه كده قال يبقى كده المظاهرات مش عارف ايه، هذا ايه الاستدلال؟ استدل انت بوفد جالي النبي يبقى وفد جاي عز النبي والنبي اقام صردقات يبقى تتطابق الواقع على الواقع، انما ايه يعني يعني ايه وفد جمله النبي فيه؟ جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عامل وفود يدعوهم الى الله ولا كان ماذا؟ ولا يعزونه. عجيب قوي، هو احنا بننكر ان اي وفد يجي لاي واحد في اي مكان اذا كان اجتماع مشروع يبقى مشروع، اجتماع ممنوع يبقى ممنوع، اجتماع دعوي هذا اجتماع دعوي في المسجد؟ هو الان لو جاءنا الف واحد الان يطلبون دعوه ولا يطلبون كذا في اشكاليه؟ ايه النبي استقبل وفد نجران وما ادري ايه؟ هذا امر عجيب جدا، يعني هذا باب وهذا باب، هذه دعوه النبي يدعو، ده النبي ما حج هذا العام لتقدم وجوب دعوته هذا الوفد، وأجله وأمر أبا بكر أن يحج بالناس. نعم
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
وبعدين يطلعوا يقولون أن هم وفد نجران ياسين، مش هم يسألون كده؟ يطلع يبقى بطل كده ويقول حسان استقبل أهل البدع، دول أهل بدع ولكن استقبلهم لتأليف قلوبهم، ويطلع يقول يطلع حسان يقول كده، مش هم عندهم هذا؟ وفد نجران كان نصار، لا يقول بس دول أهل بدع. والحمد لله خزلوا يعني في حتى في مسائل الفقه ومسائل العلم، وإحنا ده معروف، هذا معروف. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وأكره المآتم وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة. قال النووي رحمه
فإن ذلك، شفت عليه الشافعي فإن ذلك،
فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة،
ويكلف المؤنة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على قرهته، ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في قراءه الجلوس لذلك.
تمام.
ابن القيم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مقروه.
نعم، هذا كلام ابن القيم، وكلام عمل المسلمين على هذا. أعد كلام ابن القيم يقول:
قال رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكل تمام. هذا بدعة حادثة مقروهة.
تمام.
ابن قدامة.
آه.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال أبو الخطاب: يكره الجلوس للتعزية. وقال ابن عقيل: يكره الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيها تهييجا للحزن.
نعم.
ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: واقتراء من يقرأ ويهدي للميت بدعة لم يفعلها السلف ولا استحبها الأئمة.
هذا هو الضابط، انتبهوا. قال
واقتراء من يقرأ ويهدي للميت بدعة لم يفعلها السلف ولا استحبها الأئمة.
نعم. مسألة بقى أن يقول لك قال فلان، كما قلنا ليس الدليل قال فلان، إنما ما دليل فلان؟ ما دليله؟ نعم.
صلى الله عليكم.
وكذلك موسوعة. نعم. تقول إيه الأول أنت هنا؟ شيخ ابن باز. هم يقولون أول مرة اسمع العدو يقول وقال ابن باز. أول مرة ابن باز. هو معروف عنده ابن باز ولا يعني نادر أو يعني ما يقول وهذا قول ابن باز رحمه الله تعالى وكذا، ولم يكن هذا القول ابن باز. ابن باز بيتكلم عن اجتماع مشروع، يعني واحد أخ ذهب إلى واحد في بيته فعزى في بيته، أعد اجتماعا؟ لا، إنما ذهب إليه فحصل اجتماع. خلي بالكم، أعد اجتماعا، حط الكراسي، ليأتي من يأتي، حط السرابق، ده الاجتماع المنع عنه. إنما حصل اجتماع لما جاءوا في البيت. طيب، فيقول ولا بأس لو واحد قرأ آيات، يعني مثلا اللي هو على الأصل أي إخوة يجتمع يقرأ، بعضهم يقرأ والآخر يستمع، ما في أشكالية، هذا هو اللي يقصده الشيخ. أما الاجتماع اللي هو بيتصدر ده، لا، هذا منه هتجد الفتوتين لابن باز، هات الفتوتين. نعم. قال هذا ابن باز ما شاء الله. قال ابن باز، أول ما يعني صراحة من النوادر جدا نسمع ابن باز على لسان مصطفى العدو.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم أولئك الذين يجمعون المقرئين في بيت الميت بعد دفنه ويقرؤون ما يتيسر من القرآن ثم يأكلون ويشربون وقد يأخذون مبلغا ماليا على تلك القراءة، وجهون سماحة الشيخ؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الاجتماع لا أصل له في الشرع، بل هو بدعة، إنما السنة أن يزار أهل الميت للتعزية والدعاء لميتهم جبرا لمصابهم، وأما أن يجمعوهم ليقرأوا ويطعمونهم فهذا بدعة. يقول جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد الدفن من النياحة. أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. المقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا أصل له، بل هي من البدع. أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم ويدعو لهم ويعزيهم وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة،
شوف شفت ضابط الشيخ. وأما إذا انتبه
أما لو زارهم إنسان نسلم عليهم ويدعو
أما
لهم.
لو زارهم إنسان فسلم عليهم
ويدعو لهم ويعز
يبقى
عليهم.
ذهب ليعز فحصل اجتماع. إنما حصل الاجتماع حصلت الصدقات حصل القعود حصل هذا قبل الذهاب. نعم.
ويدعو لهم ويعزيهم وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة لأنهم مجتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة.
يبقى هنا انتبه في الاجتماع وقراءة القرآن في الاجتماع ماذا؟ أنه لم يكن مقصود تبع للتعزيه تبع للتعزيه. نعم. الأمر الثاني قرأ قراءة طارئة عابرة. نعم.
فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس. أما أن أهل الميت يجمعون الناس أو
يجمعون الناس
أو يجمعون جماعة معينة ليقرأوا أو يطعموهم أو يعطوهم فلوسا فهذا بدعة لا أصل لها.
يبقى الشيخ ابن باز بيدعي بهذا كذب على ابن باز أن يجعل الصورة بيقول عدوى به صورة صحيحة أو غير عدوى. يبقى إذن هذا فرق بسيط جدا ذهب يعزي حصل اجتماع وصدقات من أجل التعزية. عرفتم يا إخواني إيه التبع وإيه الاستقلال؟ المستقل للاجتماع ثم التعزية تبع لا يجوز. إنما المستقل للتعزية ثم يحصل اجتماع تبع هذا لا بأس. نعم.
نبي العز في استئجار على القراءة.
ها؟
الاستئجار على القراءة.
استئجار؟ هذا ممنوع باتفاق.
نبي العز قال والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف.
بلا خلاف. هذا بلا خلاف. وده الحاصل حاصل. ده الآن بيأخذوا عشرات الألوف محولة بقى بعد سهولة دفع الكاش وما أدري إيه بيأخذها قبل القراءة. قبل ما يخرج. منتهي هذا. نعم. ها الموسوعة دعك كم موسوعة لأن الموسوعة تذكر المذاهب المالكية الشافعية لكن لو جابوا الأربعة ماشي نجيب كلام الأربعة. نعم. وثم لا يفصلون فصلوا أي أدلة ما هي أدلة اللي احنا نقول أي أدلة من الأدلة المذكورة ايه ها أي دليل هاتوا الدليل بس. ها
مثلا قالوا الجلوس للتعزية ذهب جمهور المتقدمين من الحنفية
هات يا أخي دحني من الحنفية والشافعية دول هات الأدلة
لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب
جميل لنا مش علينا ما حد اللي احنا بنقوله
يقولوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني دلتهم يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن
ايه
مش عارف وجوه يعني
ما هو ما انا بقول لك عشان كده لما اقول لك دعنا من مسألة الحنفي والمليكي وكذا بدون دليل مجرد ان القول في المذهب ما هذا اللي كثر او اوجد الخلاف في المسائل وليس في خلاف. النبي جالس ايه فيها اشكاليه ايه الاشكاليه ولا اشكاليه فيه احنا بنمنع ان واحد يجلس حزين وياتي واحد يعزيه اثنين ثلاثه اربعه خمسه ايه الاشكاليه في ذلك ولهذا كلنا باتفاق واجماع البشر انا شامل بيالي في بيتي يسع 20 مقعد ومات أبي وجلستنا في البيت وكذا وجاء من يعزينا في بيت وصاروا 20 وطلعوا وجاء 20 تانيين الناس كلها بتقول هشام البيالي عامل 100 تم ولا ما عملش 100 تم ما عملش صح ولا ولا واحد يقول هشام البيالي كان عامل 100 تم ولا واحد مع انه عندي اجتماع ولا ما عندي اجتماع. طيب هشام البيالي عمل صدقات جنب بينا عمل كذا يبقى عمل ايه مأتب يلا يا اخي نروح ما احنا صلينا بقى وعزينا وخلاص واحنا على المقبره لا ده اسمعني شو هيقول لك احنا ما جلناش بالليل هيزعل يلا نروح هذا هو ده الواقع. من اجل ذلك بنقول الفتوى لابد ان تكون موافقه لماذا المنصوص عليه في الواقع. هذا يبين ان كلام الفقهاء لما يقع خلاف مع الفقهاء على اجتماع معين. نعم. من ادله لا اقوى من كده حديث عائشه واثر عائشه اللي هو استدل بيه بقى ابي العدوس واثر خالد ها هذا كله ما في اي اشكاليه هذا غير ممنوع عند الجميع. امي زوجتي أمها ماتت وجاءت بعض الأخوات إليها في البيت تعزيها وتمشي، هذا اجتماع هذا؟ ولا يقول لك هشام عامل قعدة؟ لا مش عامل قعدة، ما إن عنده اجتماع في البيت بالداخل بس مش عامل قعدة، يبقى ده لا أحد يتكلم فيها. إنما الذي يتكلم فيه العلماء اللي هو الصرادق الموجود، بل في بعض البلدان بيجلسوا 3 أيام. احنا ما نريد يعني احنا نبالغ عشان يقول لك ايه والطعام وبيخرج الطعام ويعده، فلان ما جابليش طعام في ميتم ابي، لا فلان جاب الطعام في ميتم ابي، لا نعمل وزمال وناس يزمل بعضها بعضا، هذا موجود، هذا موجود.
الشيخ ابن باز شيخنا في فتوى، الشيخ ابن باز شيخنا في فتوى اخرى يعني.
نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى
يعني حتى مسائل الفقه ما تركوها تسلم، مع ان احنا بنقول كل ده عندنا رقم 2، احنا عندنا رقم 1 حتى لا تضيع المسألة. ماذا عرفنا؟ واحنا عارفين طبعا بس يعني لغيرنا، من بطانة حسان، بس هذا ده الاصل عندنا بقى، ده الاصل في المسألة، هذا الاصل مثلا من بطانة حسان. اي نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: فأما الجلوس للتعزية فقال مالك والشافعي وأحمد هو مكروه، ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في ذلك.
ابن هبيرة في اجتماع ايه؟
فأما الجلوس للتعزية فقال مالك والشافعي وأحمد هو مكروه، ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في ذلك.
تمام. باقي الأربعة بقى، إنما نخبأ والمالكية والشافعية، هاي واحد زي حالات هشام شافعي حطوه، هاي واحد زي حالات على ملكي حطوه، هنا المشكلة بقى في هذه، هذه المشكلة هنا. هذا قول أربعة، ابن هبيرة يذكر قول أربعة، الثلاثة كرهوه وأبو حنيفة لم نجد له نصا في هذا، لكن هتجد في المذهب، هتجد في المذاهب كلاما، لكن ليس الخلاف يثبت بهذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. نعم. بعض الإخوة يسأل يقول: هل يحق لمن جاءه أهل البدع للتعزية أن يرفض استقبالهم، وهل لو استقبلهم يكون بذلك مؤيدا ومقرا لبدعتهم؟
أهل البدع المعروف أنهم أهل البدع لا يسلم عليه، لو جاءوا ما يسلم عليه، ما يسلم عليه ولا يصافحه، ولا فرق بين هجر أهل البدع بالعموم وهجر البدع في المئتم. يعني أنا هاجر هذا الرجل المبتدع لما يأتيني في عرس ولدي، لما يأتيني في مئتم ولدي أستقبله؟ ما الفرق إيه؟ الاستثناء هذا في المئتم أتى منيه؟ فإما أن الإنسان يجوز هجره أو لا يجوز، اللي يهجر يهجر بإطلاق، بالعكس ده الهجر في هذه المناسبات مقصد، الهجر في هذه المقصد. أنا يوم عرس أولادي جاءني واحد على باب الخيمة والناس أنا بدخلها تأكل تشرب، قال لي من جارك ما دعتني شيء، قلت له إنك مبتدع. طبعا ده مثلا مش أنا دعوته مرة، قل دعوته سنة واثنين، يعني مش بالمرة، بالسنة. تمام. فلماذا لم تدعوني؟ ومن من من أقاربي كمان، لماذا لم تدعوني؟ قلت له إنك مبتدع، أدعوك ليه؟ أنا أدعو أهل السنة فقط، أنا أدعو أهل السنة، ما أدعو المبتدع. فالشاهد حتى لو جاءك في مئتمك، في مئتم أبيك، أو جاء في عرس ابنك، فإنك لا تصافح. إنما يأتي يصلي على أبيك ولا على ابنك، أنت تمنع الناس تصلي؟ لكن بصفة خاصة جاء قل له ما قال السلف إنه الدين، لما امتنع عن مصافحته، لو كانت الدنيا لصافحتك لكنه الدين. فلو جاءني المبتدع لا أصافح، ده واحد. اثنين، اللي حصل من حسان ليس المصافحة، أمال إيه؟ أمال إيه؟ الحفاوة، الحفاوة يعني وراك. ابعت لي سؤال ثالث بقى، قول لي ما لو جاءنا البدع لاحتفل وراك، احنا معاك. يبقى القاعدة الأول قلنا في فرق بين قاعدة السنة وقاعدة البدع. طب اثنين، طب لو جاءني صاحب البدعة أسلم عليه؟ لا، ولكن لا، الذي حصل حسان ليس مصافحة صاحب البدع، عشان تقول المصلحة يا شيخ وبتاع، أحسن ممكن ترتب ضرر. صح، لانه فعلا ممكن انا يترتب ضرر على عدم مصافحه، يترتب ضرر كبير. اعمل بقى اصافح ولا اخذ بالاحضان واقول له امك موجوده؟ طب انا اوصيك بامك خيرا. اما تم توصي عاقبتي خيرا الاول، بعقيده خيرا الاول، يبقى في فرق بين حفاوه وبين 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 الى اخره. وليس مساله مصافحه قد تكون لمصلحه او لمفسده مثلا، لكن ان تستقبل وحفاوه و الى اخره فان هذا من شأنها بدعة. لازم نقرر هذا حتى لا يغتر الناس بهذا. ده خرج علينا أصحاب المآتم يقولون لا تقولوا بعد اليوم المئتم بدعة، بعد اليوم خلاص رفع حسن الخلاف في المسألة مثل ما قالوها لما أثنى على الأشاعرة. هذه فضائح، فضائح. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يقول
نعم
صلى الله عليكم بعض الإخوة يقول غالب العوام إلا من رحم إذا قيل لهم فلان مبتدع فيظن من هذا الوصف أنه كافر أو أنه يخرج من الملة، فما توجيهكم في تبيين ذلك للعوام؟
ما دعك من العوام، يعني عرف العامي سبيلنا نحن نتعرف العام من المبتدع غير بدعة مكفرة، يعني المبتدع غير الكافر. المبتدع هذا أحدث في الدين، لسنا سنلغي وصف المبتدع لأن العوام لا يفهمون، لا، نعلم العوام ما لا يفهمون. لكن في نفس الوقت طريقة حواري بقى مع العامي تختلف. فإذا كان يفهم ما معنى مبتدع قلت له، إذ لم يكن يفهم فحسب أنني أبين له المخالفات، أقول هذا الشيخ يفعل كذا وكذا، وده مخالف للسنة، وده كذا مخالف للسنة. ليس باللازم أن تستعمل لفظة المبتدع، لكن بصفة عامة ما أقول أترك كذا من أجل العوام، أترك كذا من أجل العوام، لا، علم العوام. بدل من تترك السنة من أجل العوام لا يفهمون، علم العوام. متى كان العوام يفهمون أشياء كثيرة جدا؟ نعم. وسبحان الله يا إخواني انظروا الخذلان، أظنكم أنتم نشأتم معين بعضكم حديث السن وبعضكم قديم، يعني معروف منذ أن نشأتم، معروف إن إحنا من لا دخل للسنيين أصحاب اللحى بالانتخابات، صح؟ لا دخل لهم بمجال الشعب، صح؟ طب لما وقعت صار الأكثر عليه بسبب كثرة المشايخ لبنان، وصارت المسألة أخذ ورد. طب قبل ذلك ما كانت أخذ ورد، كانت علامة مجانبتنا للإخوان أنهم أصحاب سياسة وانتخابات ومجال الشعب وغير ذلك، إنما السلفيون لا علاقة لهم بهذا. الآن مسألة المآتم نفس المسألة صارت جائزة، ومسألة أخذ ورد كان الناس يعلمون جيدا جيدا. يا ويلي الأخ لو أنه وجد في السرادقات هذه، كان معروف كده، أنت أخ كيف تكون في السرادقات؟ أصل ويجلس الأخ يعتذر بأي اعتذار. الآن لا، ده بناء على هذا الكلام ندخل الصدقات ونجلس ونفعل كذا، بل أنا أقيم الصدقات. ولهذا حصلت فين؟ قبل حسان حصلت في الحويني هنا في بلده، أقاموا الصدقات، صدق أكبر من حسان كمان، وحضروا مشايخ كله اللي ما حضروش الحويني لأنه مات، لكن كل أتباع الحويني كل حضروا في الصدقات الكبير جدا. يبقى الحويني سرادقات، حسان سرادقات، دخلت المسألة فين؟ في الجواز. تعال بقى هتشوف لسه المرحلة بقى القادمة، المرحلة بقى القادمة فابتدأها محب الحويني وحسان، انظر ماذا سيكون بعد ذلك، انظر ماذا سيكون بعد ذلك. لهذا مناقشة المسألة لابد أن نركز على هذا، حكم المسألة فقهيا عن طريق وضع الصورة المطلوب مناقشتها، وضع الصورة المطلوبة ايه؟ مناقشتها. الأمر الثاني تعامل حسان مع أهل البدع وإتيان أهل البدع إليه. نعم تمام. شوف هذا النقل اقرأه عشان الاخوة اللي بالسابع.
قال الطرطشي رحمه الله تعالى في الحوادث والبدع فصل: فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء.
تمام.
قال
فأما المآتم، المآتم هذه هي كلمة مختصرة لصورة ما يحصل بخلاف الاجتماع في تفاصيل. أما تعبر بكلمة اجتماع فمنه المشروع ومنه الممنوع، لكن لما تعبر بالمآتم ممنوع، والصورة الموجودة مآتم. فقال الطرطوشي رحمة الله عليه،
قال: فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء.
فممنوعة، فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، يبقى لا يعتبر فيها خلاف.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء لما فيه من تجديد الحزن. قال: ويكره المبيت في المحضر.
يعني لا أحد واحد بقى يقول اجتماع الرجال والنساء يعني في مكان واحد يبقى الممنوع من أجل هذا، لا، اجتماع الرجال والنساء يعني اجتماع النساء مع النساء واجتماع الرجال مع الرجال، بنقولها يعني مع وضوحها، لكن احنا في زمان الآن توضح الواضح. نعم.
قال: ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة. والمأتم هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة فهو طامة. وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي، وكان من أئمة المسلمين، أن بعض أصحابه حضر صبحة فهجره شهرين وبعض الثالث، حتى استعان الرجل عليه فقبله وراجعه، وأظنه استتابه ألا يعود.
نعم. الطرطوشي أيضا يقول في التصدر، أعزائي تجد عندنا كلام تصدر، إذن هذه المآتم هي المآتم هذه وما فيها، هذه بإجماع العلماء حرام. أما بقى تكرر ذلك اليوم الثاني والثالث وكذا، قال: فتلك الطامة. وهذه كانت عندنا الخميس والأربعون والثانوية وثلاثة أيام عند إخواننا في الصعيد، تجد هذا ثلاثة أيام تقريبا، سرادقات والطعام والشراب وإرهاق الناس وغير ذلك. نعم.
قال الطرطوشي، قال الطرطوشي رحمه الله تعالى: قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة ومكروه، وأما إن قعد في بيته أو
هذا يبين مراد الأئمة من كلمة مكروه تحريم، بدعة ومكروه، فالمكروه هنا بمعنى التحريم، والأئمة الثلاثة لما قالوا بالكراهة المراد كراهة التحريم وليس كراهة تنزيهية. نعم. يبقى الطرطوشي نقل إجماع، ابن هبيرة ذكر عن أربعة ثلاثة يكرهون، وأما أبو حنيفة فلا يعلم له نص في المسألة، عمل المسلمين على ذلك، النهي عن هذا وترك ذلك. أما أن نأتي إلى بقى صورة جزئية نقول واحد، وإذا جاء واحد ثاني طب نضلله بالحر، طب نجيب له كوبايه عصير، طب ما أدري، هذا كله كلام عقلاني، هذا كله كلام عقلاني، كلام عقلاني. نعم. اي نعم. نعم. قل يا محمد. اي نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: تقام مراسم العزاء، يتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل، توضع بعض المصابيح الكهربائية تشبه تلك التي في الافراح، ويصطف اهل المتوفى، ويمر الذين يريدون تعزيتهم يمرون عليهم واحد بعد الاخر، وضع كل منهما يده على صدر كل فرد من اهل المتوفى ويقول له: عظم الله اجرك. فهل هذا الاجتماع وهذا الفعل مطابق للسنة؟ وإذا لم يوافق السنة فما هي السنة في ذلك؟ أفيدونا. قال الشيخ: هذا العمل ليس مطابقا للسنة، ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع، وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة، سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها، وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب.
نعم،
هذا ابن باز. كيف يقول عدوي؟ وهذا قول ابن باز. نعم، لما سمعه أو قرأ له أن هذا إيه يجوز في بعض صور الاجتماع اللي هي غير مقصودة، ولا بأس بأن يكون في مقرئ يقرأ قرآن، فأنزلها على الواقع. هذه المشكلة. نعم، ولو كان العدو يعتقد أن غير جائز وقلناه ابن باز، لقال ابن باز يؤخذ من قوله وإيه ويراد. إذا كان هو يخالف الأئمة الكبار، الأئمة الكبار في أحكام حديثية فضلا ما عن أحكام شرعية فقهية، وراء من أفتى العدوي بالاعتكاف في البيوت، وراء من أفتى العدوي بالجمعة في البيوت. يلا يا عدوي، أيها العدوي، هات يلا، ها في المظاهرات واحد مع واحد، واحد يظاهر واحد في التعزية، واحد جاء والجو حر جبنا له كرسي، والجو حر ظللنا عليه، وهو ضيف جبنا له كوباية عصير، واحد ورا واحد كده لغاية ما ايه مجازة التصدي العزاء والاجتماع الذي نهي عنه في كل العصور. نعم،
حسن الله عليكم. بعض الإخوة يقول: حكم اجتماع الناس عند البيت قبل الصلاة على الميت منذ الصباح وإحضار الكراسي للجلوس عليه.
كل هذا ممنوع، لكن لو اجتمعنا ذهبنا لنأخذ الجنازة إلى المسجد ونصلي، هذه السنة إن احنا نتبعه من البيت إلى المسجد إلى المصلى، ومن المصلى إلى المقبرة من السنة. فاجتمعنا 10,000 واحد عند البيت لتشييع الجنازة، هم نفس 10,000 عند الجنازة، هم نفس 10,000 عند المقبرة، ها؟ إنما الناس أيضا توسعوا، صاروا يقوم بعمل الصرادقات ماذا قبل الجنازة، يعني زادوا الطين بلة كما يقولون. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأشياء دي ما كانش، لم يكن السلفيون أو ها من انتسب السلف ما كانت تناقش مسألة أنت سني يبقى فيش ميتا، أنت سني يبقى فيش انتخابات. راح الكلام ده كله، راح في عصر حسان وحويني، شوف في عصر دور راح ده كله، ولسه جاي لك الغناء وجاي لك الإسبال وجاي لك، بس نشوف يلا لسه يجي لك كتير قوي. نعم،